بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث عن الحديث النبوي الشريف تاريخه وملابساته حديث مهم، لأنه يرتبط بثاني مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، وخصوصا البحث عن أسباب منع التدوين وممارساته، لأن البحث في هذا الإطار يوضح لنا جذور الاختلاف في أهم مفرده، وهو الحديث النبوي وكيفية الانقسام وتقييم السنة ومدى حجية السنة عند الطرفين. فنأتي أولا لبيان الأسباب المطروحة في سبب منع التدوين، ثم نناقشها، وأخيرا نقف على الرأي النهائي الذي نتوصل إليه. وأهم الأسباب المطروحة في سبب منع التدوين هي ما طرحه الخليفة أبو بكر، الثاني ما طرحه الخليفة عمر بن الخطاب، الثالث ما طرحه ابن قتيبة وابن حجر، الرابع ما قاله السمعاني والقاضي عياض، والخامس ما قاله الخطيب البغدادي وابن عبد البر، والسادس ما ذهب إليه بعض المستشرقين. وهناك أسباب أخرى إن شاء الله نتعرض إليها لاحقا. أما ما طرحه الخليفة الأول فيمكن انتزاع ذلك من نصين ذكرهما الذهبي في تذكرة الحفاظ. الأول عن عائشة أنها قالت: جمع أبي الحديث عن رسول الله فبات ليلته يتقلب، فقلت: لم تتقلب؟ ألشيء بلغك أم لشكوى تشكوها؟ فلما أصبح قال: أي بني أعتني بالكتب الصحيفة التي كتبتها، لأنها عن عائشة أنها قالت: جمع أبي الحديث عن رسول الله وكانت 500 حديث، فبات ليلته يتقلب كثيرا. قالت: فغمني، فقلت: أتتقلب بشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بني هلم الأحاديث التي عندك، فجئته بها فدعا بنار فحرقها، فقلت: لما أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقته ولم يكن كما حدثني، فأكون قد نقلت ذلك. النص الثاني وهو من مراسيل ابن أبي مليكة، وفيه أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحل حلاله وحرم حرامه. قبل أن تتضح لنا معالم هذه النصوص وأهداف الخليفة، نطرح بعض الأسئلة، ومن ضوء هذا النصين نستنتج كلام الخليفة وموقف الخليفة. السؤال الأول: لما أولا هل الخليفة جمع الأحاديث في عهد الرسول أم من بعده؟ السؤال الثاني، لماذا بات الخليفة يتقلب ليلته سليم؟ ألعلة كان يشكو منها أو لأمر يتعلق بالغزوات والحروب؟ ثالثا، كيف ينقلب المؤتمن الثقة إلى غير مؤتمن؟ لقوله قد ائتمنته وثقته. رابعا، لما الإحراق؟ كان يمكن للخليفة أن يمحو تلك الصحيفة أو أي شيء أو يدفنها في الأرض، لما الإحراق؟ أما الجواب على السؤال الأول، صدر النص جمع أبي الحديث عن رسول الله، يفهم بأن الحديث كان جمعه بعد الرسول، لأن هناك فرق بين جمع أبي حديث رسول الله وجمع أبي الحديث عن رسول الله، هناك فرق. فجمع أبي الحديث عن رسول الله غير جمع أبي حديث رسول الله. فلو كان الخليفة قد جمع أحاديث رسول الله في عهده أو لخص بخاصية لقالت عائشة أم لا رسول الله على أبي فجمع حديثه، أو كتب رسول الله حديث أبي، يعني هل كتب أبي حديث رسول الله وما شابه ذلك. فلما لم نراها تقول بذلك القول بل قالت جمع أبي الحديث عن رسول الله، فنفهم بأن الحديث عن رسول الله كان في مرحلة مهمة. ويضاف إلى هذا أن الخليفة الأول لم يعد ضمن المدونين عن رسول الله، حينما يعدون زيد بن ثابت أو يعدون عبد الله بن عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة، أبي بكر بن عمرو بن الحارث وجماعة من الصحابة يعدونهم من الذين قد دون الحديث على عهد رسول الله، فلم يعد اسم الخليفة الأول ضمنها أو لا الذين قد دونوا حديث رسول الله. ولو كان التدوين قد صدر في عهد الرسول أو كان قد سمع هذه الأحاديث من لسان رسول الله سمعها شفاه، فكيف يبيح الخليفة حرق هذه الأحاديث؟ فالحرق يلزم أن تكون قد أخذها عن غيره، لم تكن بالمباشرة عنه، حتى جملة ولم يكن كما حدثني التي جاءت في ذيل الخبر خشيت أن أموت وهي عندي، فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقته ولم يكن كما حدثني. فلو كان الخليفة قد جمع هذه الأحاديث في عهد الرسول والآن يشك في هذه الحادثة، للزمه أن يسأل الرسول برفع الشك عنه، لأن هناك الرسول موجود، فلم يكن كما حدث، لا يمكنه أن يبقى في الشك لتلك المرحلة، يبقى في الشك. وخصوصا نرى تحديد الخبر خشيت أن أموت، يعني يحدد الجمع كان في أواخر حياته بقول خشيت أن أموت، يعني نتيجة نستنتج بأنه يعني القرائن تسوقنا على القول بأن الرسول خليفة جمع حديث رسول الله من بعد وفاته وقرب وفاة الخليفة. أما الجواب عن السؤال الثاني، لماذا بات الخليفة ليلته يتكلم، هل شكوى كان يشكو منها أو لعلة؟ نتيجة الخبر لو تلاحظون النص الموجود يشير لنا بأن النتيجة عند الصباح قد تبينت، لأنه قال العاشر ائتني بالصحيفة التي عندك، فلم يكن لأمر يتعلق بالغزوات أو لعلة كان يشكو منها، بل يتعلق لما في هذه الصحيفة من أمور من أحاديث، لأن النتيجة يقول أن الصباح فلما أصبح قال أي بني هلم الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بدار فحرقها، فتشير لنا أن المنع تالي لما في هذه الأحاديث من أخبار ونصوص. نحن لو عرفنا أمرين يمكن أن نتضح علينا أن الموجود في هذه الصحيفة ما هي، هل هي قبائل أهل البيت أو شيء آخر. نحن حينما نعرف بأن الخليفة كان عموما يذهب إلى الرئيس، هذه مفردة ثابتة لنا. ثانيا هناك مفردات ثانية استخفأت الصحابة للخليفة، هذه مفردة ثابتة لأن كثير من المفردات الفقهية والحديثية قد أفتى بها الخليفة ويخطئ من قبل الصحابة. فقد يكون من المحتمل أن تكون في هذه الصحيفة أحاديث تخالف ما أفتى به الخليفة، لأنه في ليلة جمعه للأحاديث بات ليلته يتقلب، والنتيجة كانت لما أصبح فقال أي بني أأتني بالأحاديث التي عندك، فأتى به فإلى آخر الخبر. فإذا يشير لنا النص أن الخبر يتعلق بما في هذه الأحاديث، وبما أن الخليفة كان يأتي وكثير من المفردات حديثية قد خالت بها السنة النبوية، فمن المحتمل القوي أن يكون الخليفة نهى عن ما في هذه الصحيفة لأن فيها كل شيء، لأنه قال في النص الآخر لا تحدث عن رسول الله شيئا، فلا تحدث عن رسول الله تعلمون نجيء النكر شيئا بعد الناهي، لا تحدثوا، يفيد العموم، يعني لا يقتضي الخليفة التحديث عن رسول الله بأي شيء. فعند امداح ليس له فضائل أهل البيت وليس فيه، مثلا نطرح الآن آراء واحدة واحدة حتى نصل إلى المختار في الرأي الموجود. فالموجود من نص الخليفة أن يفهم بأنه من لما في هذه الصحيفة من أخبار، ومن ما يحتمل أن تكون لمعرفتنا بسيرته العامة واجتهاداته ونقله للمرويات كانت فيها خلاف الأصل، قد يحتمل أن رأى في هذه المرويات وفي هذه النصوص نصوصا تخالف ما أفتى به سابقا، فحصلت في نفسه هزة عنيفة وقال لبنته فلما أصبحت قال أي بني أئتني بالأحاديث التي عندك، فجئت بها فدعا بنار فحرقها. فيحتمل أن تكون تخالفات المواقف التي اتخذها في أوائل خلافتي وفي أيام خلافتي تعارض هذه المدونات، فعند التعارض فهذه تبقى وثيقة للأجيال، مدونة الخليفة فيها مواقف تعارض اجتهادات الخليفة ومواقفه الأخرى التي قالها في مكان آخر. عند ذلك تحصل، فهذه الوثيقة تعلمون أنه حدث قال لا تحدثوا عن رسول الله شيئا والناس بعدكم أشد اختلافا في النص الثاني. فهذه الأمور النهي عن التحديث كان لخوفه من الاختلاف، فالتدوين هو أثبت الاختلاف، يعني التدوين لو ثبت تخالف المدونة مع ما أفتاه الخليفة لكان هو أثبت وأرسل لبقاء الاختلاف. إذن الخليفة كان لا يريد أن تبقى هذه وثيقة عند الناس لاحقا كي يتمسك به ويثبت على خطأ مواقفه السابق. واللطيفة في جملة هي فيها فأقول قد نقلت ذلك، يعني هو يتوجه لهذه المسألة لأنه يطمئن، يعني الآخرين يطمئنون بأنها تخالف موجود، ويكون هو الذي قد نقل هذا الخلاف وبقيت عند الآخرين وبقيت مثبتة بالأجيال اللاحقة، فيكون هو الذي قد نقل هذا النص. فالخليفة بعد هذه كل أصر على عدم التحديث وعدم تدوين الكتابة، وقالت له مواقف تؤكد هذا الشيء. أما الجواب على السؤال الثالث، كيف ينقلب المؤتمن الثقة إلى غير مؤتمن؟ إذا كان هذا الذي أخذ عنه الخليفة ثقة ومؤتمن لحد البارحة، فكيف ينقلب هذا الثقة المؤتمن إلى غير الثقة؟ بمحض احتمال، بمحض احتمال، لأن في النص يؤكد أن بمحض الاحتمال يجب خشيت أن أموت ويأتي يكون في أحد الرجل قد ائتمنته وثق ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك بمحض احتمال. يعني هذا لا يقبله أي أحد. سيرة العقلاء هو الأخذ بأقوال الثقة، ولا يسقط خبر الثقة في مجيء احتمال الكذب أو احتمال الخطأ، احتمال النسيان. فبمجيء الاحتمال لا يسقط هذاك الاطمئنان، يقول ووثقته، هو يشهد بوثاقته، والآن لم يعقد عليه. فلو كان هذا للزم علينا أن نسقط جميع الروايات بإمكان ورود هذا الاحتمال في ذلك، لأن كل رواية وكل خبر في الصحاح والمسانيد يمكن أن يأتي يرد عليه هذا الاحتمال، نقل عن ثقة والآن أحتمل أن يكون قد كذب عليه، فإذا أفضل الرواية. هذا لم يقل به أحد، ولو أردنا أن نقول بهذا لازم أن نقضي على السنة النبوية بالنحو العام، لا يمكن لنا أصلا في السنة النبوية. السنة إذا أردنا أن نكون هكذا يجب أن نقضي على القضاء تاما على السنة النبوية، وهذا ما لا يقول به أحد. كيف يمكن بمحض الاحتمال معارضة الاطمئنان ووثقت ائتمنته ووثقته ولم يكن كما حدثني باحتمال، بمجرد احتمال؟ فهذا الشيء لا يمكن أن نقبله أن يكون بمجرد احتمال أن نصر. فرسول الله قد عمل بعمل أخبار الصحابة العدول، وما مفهوم آية النبأ إلا دليل على جواز العمل بخبر العدول والتوقف عند خبر الفساق. إذن هذا الادعاء الثالث، على فرض لو سلمنا بأن هذا حجة على الشاب، على أبي بكر الذي يشك حجة، أما على غير الشاب لا يمكن أن نجعله حجة على غير الشاب. هذه النصوص، هذه الأحاديث هي تراث أمة، تراث دين، فلا يمكن بمحض الادعاء والاحتمال محض وضياع هذا التراث الضخم، وإن كان 500، لا ليس 500، هناك كثير صار منهج للاحقين. هذا المؤسف، لم تكن تلك الأحاديث، هناك صار منهج للاحقين للمن، والناس كرهوه لكراهة الشيخين لهذا الحديث. فلو احتملنا بأنه للشاك هو هذا، قد يكون للشاك أن يمكن أن يفعله، أما غير الشاك هناك المسلمين الذين غير الذين لا يشكون بهذا، فلا يجوز له أن يبيده ببعض الأنظار، بل كان يمكنه أن يبين بأن موارد شكه في هذه المرويات وأنه في أي قسم يقع، وللمخبر بالخبر أن يعمل به أو لا يعمل بما يفرضه عليه الدين، أو كان عليه أن يجمع الصحابة العهد حديثين بالعهد الإسلام، حديثين عهد، والناس الصحابة لم يتفرقوا في البلاد، فكان يجمعهم يتأنون ويتثبتون في هذه المرويات، هذه الصحيفة التي جمعها، فهذه الصحيفة يتثبتون فيها، هذه صحيحة ليست. كان له هناك طرق كثيرة كان يمكنه أن يعرضها على الصحابة، أن يعرضها على الآخرين، لا أن يبيدها ويفنيها. فإذا التعليل الثالث، السؤال الثالث قد عرفنا مضمون، أما الجواب على السؤال الرابع، لما الإحراق؟ كان يمكن للخليفة أن يميس هذه الأوراق، هذه الصحيفة بالماء، وكان يمكنه أن يسكنها في الأرض، وهذه طرق شرعية والعياذ بالله. يعني إذا أي شيء يقول كتب الضلال، إن الرسول سئل عن عائشة، عن عائشة ذكر في كتاب كامل ابن عدي بأنها سألته عن كتب التوراة، هل يمكننا أن نحرق ذلك؟ فلم يسمح رسول الله بحرق التوراة، فكيف يحرق يسمح بحرق صحيفته وأقواله وفيها أقوال الله وأقوال رسوله؟ فلو كانت في كتاب الضلال والعياذ بالله، فكان في هناك كتاب في كتاب شسمه دلالما الخليفة أن يرحوه بالماء أو يدفنه في الأرض، لا أن يحرق أسماء الله، لا أن يحرق هذه الأمور. فالحق لا يتفق مع منهج التثبت. هناك قول بأن هذه الأقوال جاءت للتثبت، جاءت للتثبت، لأن الذهبي حينما ذكر مرسلة ابن أبي مليكة بعد ما ذكر علق عليه بأن الصديق لم يرد أن الصديق أراد التثبت والتحري لا سد باب الرواية. لو صح هذا الكلام من الذهبي فإنه يعني يخالف الواقع العملي للخليفة. نرى الخليفة بعمله لا يريد التثبت، لأن المتثبت يسعى للوصول إلى الأمثل، يعني المتأمثل، الاحتياط، الحذر، الفيطة في الأمر. فمثلا تصوروا أن إنسان يعطى له عجلة أن يعمرها أن يصلحها، فيبيد العجلة ويدعي بأن في إبادة للعجلة هو إصلاح له، هل يقبل هذا؟ لا يقبل. أو لما حاكم شرعي أفتى وحكم بتعزير مخطئ خاطئ، فالذي يريد أن يقيم الحد ويجب عليه هذا التأديب يقتله، عندما يسأل يقول أن هذا مثلا لأجل إصلاحه، قتلته لأجل إصلاحه، هذا لا يمكن. الحق ولا تحدث عن رسول الله شيئا لا يتفق مع منهج التثبت. التثبت له أصوله، له معالمه، له أفكاره، يلزم أن يكون جنسية توافق. أما عمل الخليفة الإحراق زائد قوله لا تحدث عن رسول الله شيئا يرشدان إلى أن الخليفة لا يريد التثبت، فالمتثبت لا يعمل بهكذا أمور. وخصوصا عندما نرى الخليفة يشير إلى الاكتفاء بالقرآن، نرى الخليفة يشير بالاكتفاء بالقرآن، هذا يذكرنا بحديث الأريكة. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل قبيل وفاته حدث بحديث وأوعد بأن يوشك أن يأتي شخص يحدث بحديثي يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه مثلا أخذنا وما ليس فيه نتركه. فالرسول يتأسف من مجيء هذا ولا يستطيع، يقول لا أعرف أنه لا أنسي أنه، ألا وأن كلامي كلام الله، ألا أن مثلا ما حرمه الرسول هو ما حرمه الله. نصوص كثيرة موجودة في مسند أحمد، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، وعشرات الكتب، وقد وثقناه في كتابنا منع التدوين هذه الأمور موثقة. فالرسول كان لا يقتضي من يأتي من بعده ويطرح رؤية بيننا وبينكم كتاب الله. واللطيفة الذي طرحه بعد الرسول أول من طرحه الخليفة الأول، وفي وداع النبوة للبيهقي يقول إنها من دلائل النبوة، من أسرار النبوة، توافق كلام الرسول مع مقولة الخليفة الأول بعد وفاته، لأن الصديق بعد وفاته وخشيت أن أموت تؤكد هذه أوائل وأواخر حياته. فيقول منها من دلائل النبوة، في دلائل النبوة للبيهقي يقول من أسرار النبوة، من دلائل أن يخبر ويقع بالفعل بعد وفاة الخليفة. فإذا نصل إلى أن هذه الرؤية بيننا وبينكم كتاب الله توصل الإنسان إلى نتائج جدا مؤسفة. حتى نرى هذا الانتداب من بعد رسول الله، يعني في عهد الصحابة هناك تيار يؤيد الخليفة ويسعو ويدعو إلى الاكتفاء بالقرآن. هناك رواية عن عمران بن حصين يقول كان يتحدث بالسنة، فخاطبه شخص يا أبا نجيب تحدثنا بالقرآن، يعني لا نستطيع أن تحدثنا بالسنة في هذه الأمور، إذا أردت أن تحدثنا فحدثنا بالآيات القرآنية. فهناك يستدل يقول كيف يمكنني أن أستعين بالقرآن وحده، ائتني بحكم الأحكام الشرعية قد دل عليها القرآن لوحده، صلاة الظهر مثلا 4 ركعات أو صلاة المغرب 3 ركعات صلاة الصبح أو الزكاة أو أي مفردة مفردة، لا يمكننا بالقرآن نكتفي بالقرآن. فهذه فإذا هناك صار تيار اتجاه ذهب إليه الخليفة وهو دعوته إلى عدم التحديث وقوله بيننا وبينكم كتاب الله، وبعدين الخليفة الثاني قال حسبنا كتاب الله. فالدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن صارت منهج يختفي عليه جماعة من الصحابة حتى اعترضوا على عمر بن الحصين بهذا الأمر، واتبع ذلك تابعين وتابع التابعين. وفي كتاب الأم باب جماع العلم باب قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها، يعني ترى إلى القرن الثاني الهجري يصل هذا الفكر أن يترك كل الأخبار كل الأحاديث تكون مردودة لا يعمل بها لا يمكن الاعتماد عليها، يطلبون القرآن يكون هو الحل الفاصل في الأمر. فهذا الامتداد أخذ نسيره، ونرى حتى اليوم نرى في باكستان وفي غير باكستان جهات تدعو إلى الاكتفاء بالقرآن وعدم الاعتماد على السنة وعدم لزوم الاطمئنان إلى السنة، مثل هذا غلام أحمد ترويس أحد الأعلام في هذا الخط، له كتابات وله مجلة في هذا الصدد يكتب ويقوم. إذن توصلنا بأن القضية ليست تثبت، والأهم منها رسم منهج، والمنهج سار عليه اللاحقين واختفوا بذلك. فهذا تلخص بأن النص الأول يعني غالب النصين بأن الخليفة جمع في زمان حياته وعرفت ملابسات الأمور ولما انقلب المؤتمن إلى غير المؤتمن وما شابه ذلك من أقواله. الآن نأتي إلى السبب الثاني وهو ما نقل عن الخليفة عمر بن الخطاب. يتحدث تعليل الخليفة الثاني بأمرين، الأول الخوف من ترك القرآن والاشتغال بغيره، هذا يتخوف من هذا الأمر. الثاني الخوف من اختلاط الحديث بالقرآن. نحن نعلم صحيح أن ترك القرآن منهي عنه، يعني جمع بين كلام حق وكلام باطل، فنعلم بأن ترك القرآن شيء صعب، وهكذا الاشتغال بما سوى القرآن المؤتي إلى القرآن لا يمكن، حرام وباطل لا يمكن عندنا. أما تطبيق هذا الأمر على السنة النبوية واعتبار السنة النبوية ذلك هنا الاشتباه، هنا الخطأ، اعتبار أن السنة النبوية هو الاشتغال بما سوى القرآن هذا شيء باطل. السنة امتداد للقرآن ومويد القرآن تبيننه للناس، لا يمكن اعتباره نقيض. نعم اعتبار النقيض والمخالفة والتضاد يمكن اعتبار ذلك في التوراة والإنجيل والكتب المحرفة الأخرى والعقائد الباطلة، أما القول بأن السنة هي تؤدي إلى ترك القرآن شيء له اعتبار، يعني لا يمكن القول بهذا. نعم التوراة والإنجيل هذا، وهذا ما حذر رسول الله الخليفة، لأنه الخليفة كما في النهاية تبدأ الأثير يأتي إلى رسول الله يقول إننا مثلا تعجبنا أقوال وأخبار عند اليهود أفنكتبها؟ فقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ قد جئتكم بها بيضاء نقية. هو في خبر آخر أخرجه الخطيب في الأسماء المبهمة في مجمع الزوائد وأماكن أخرى موجودة بأن يأتي بجوامع من التوراة إلى رسول الله، يأتي بجوامع من التوراة إلى الرسول فيقول أفأعرضها عليك؟ مررت بأخ لي من بني قريظة فكتب لي جوامع من الطائفة أعرضها عليه، فغضب رسول الله. فكان هناك أنصاري خاطب الخليفة فإن تواطب، فقال أشهد بأن الله رده بالإسلام دينه ومحمد النبي، فيتغير ما في وجهه. فعند ذلك النبي يخاطب الخليفة أو يخاطب الجمع الحاضر، يقول جئتكم بها بيضاء نقية، لو نزل مثلا مضمون الخبر، لو نزل فيكم موسى واتبعتوه لضللتم، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. والنصوص كثيرة تؤدي بأنه سمع أدعية من اليهود فكتبها فأراد أن يعرضها، فهذه مفردات والنصوص كثيرة. فمن المحتمل الذي يمكن أن نجعل من المحتملات في الأمر أن الخليفة هذا النهي الذي واجهه من قبل الرسول بقت في نفسه وصارت معه كما صارت مع أسامة بن زيد. أسامة بن زيد قتل شخصا وهو مرداس بن نهيك، ظنا بأنه قتل يعني أسلم خوفا من السيف. فبعد ذلك نزلت فيه الآية ولا تقولوا لما ألقى لكم السلام لست مؤمنا. فعند ذلك صار عنده هزة عنيفة في داخله، فترك الجهاد مع علي والقيام مع علي ضد الباغين، معللا بأني لا أريد مقاتلة المسلمين، لأنه صار واقعة نزلت آية واصطدم بصدمة قد يحتمل. المهم من هنا التي يمكن أن يقول أن الخليفة استفاد من هذا الفهم العرفي عنده، ثم جاء ليعممها لاحقا، ليعمم الأمر لاحقا، سأل إن شاء الله نطرحه في سبب ما نريد قوله في الأمر. فلأن الخليفة هو الأول الذي أطلق على السنة النبوية كلمة المشنة، تعلمون بأن لهم توراة ومشنة، التوراة هو الكتاب المدون، المشنة هو الحديث. فعبر حديث أبو هبار واسف، فعبر أول من عبر وأطلق كلمة المشنة على كلمات الرسول هو الخليفة الأول، لا أريد أن تكون مشنة كمشنة أهل الكتاب. فمن هذه الأمور ومما قاله ما أخرجه الخطيب البغدادي في تقييد العلم، يقول خالد بن عرفطة يقول كنت عند عمر وجاء شخص من عبد قيس إلى الخليفة، فسأله الخليفة أنت فلان ابن فلان العبدي؟ قال نعم. قال وأنت الساكن بالسوس؟ قال نعم. فأخذ ويضربه، قال فما تضربني يا أخي؟ قال أنت الذي كتبت كتاب دانيال؟ قال نعم. قال فامضي فمحه بالماء والحميم والصوف الأبيض، وخبر طويل. وعند ذلك حكى قصته مع رسول الله ونهي الرسول إياه، يعني يدلل بأن الخليفة من الأشياء أنه كان من المحتملات أن تكون هكذا حصل عنده نزل، وبعدين أراد استفاد من هذا الفن ثم عممه وطوره لاحقا كما سنقول. فإذا الخليفة الأول، الخوف من الاختلاط شيء لا يمكن أن نطمئن إلى ذلك ولا يرضينا، لأن هذا ليس باختلاط بين الحديث العفو الاشتغال بما سوى. أما الخوف من الاختلاط بالقرآن فهو الآخر باطل، لأن الأسلوب القرآني يختلف عن الأسلوب الحديثي. القرآن جاء بصدد البلاغة والإعجاز، يعني المشركين كانوا يتباهون بهذا القرآن، حتى قالوا أنه سحر مستمر، حتى قالوا أنه سحر مستمر. فإذا هذا لا يمكن أن نقول أن الحديث يختلط بالقرآن، من مقولة الحديث لم يوضع بصدد الجانب البلاغي، بل كل ما في الأمر هو تبييض الأحكام، لا يعنى فيه بأنه كان يريد البلاغة القرآنية، كل ما كان في الأمر هو تبييض الأحكام. الجانب البلاغي لا يلحظ فيه بقدر ما يلحظ فيه الجانب البياني والتوضيحي والتفسيري لأقوال الله. فإذا ومن هذا المنطلق نرى أن الرسول يحتمل أن يقع وقوع الكذب عليه، يقول من كذب علي متعمدا أو ستكثر القالب عليه. أما احتمال هذا لا يمكن تصوره في القرآن. شوفوا الآيات القرآنية، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من الصفا من دون الله كنت صادق، أو فأتوا بعشر سور مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله كنت صادقين. إذن القرآن جاء يعني نغمته هو تحدي، تحدي بلاغي، تحدي عدم الإتيان. لا يمكن أن نقيس الحديث النبوي على مثل القرآن، أن نعيشه وأن نجعله من قالب القرآن. قالب القرآن وبلاغته، المشركين كانوا يعرفونه بنغمته وأفكاره. فإذن هذا الأمر لا يمكن أن نقوله عن الشيء الثاني الموجود. هذا الكلام يستلزم منه اتهام الصحابة بفقدانه القدرة على التمييز بين كلام الله وكلام الرسول، وهم العرب، وهم كيف لا يمكن أن يميزوا بين كلام الله وكلامه إلا خوفا من الاختلاط. أولا لا يختلطان، من مقولتين، هذا مقولة تفسيرية وليك مقولة شزة. أما لا، فهنا الأمر لا يمكن، هذا يدل على فقدانه القدرة على التنزيه. وعلى فرض من ذلك اسمه كان يجمع على الخليفة كما فعله أبو بكر، يجمع شاهد آخر هل من القرآن أو لا، يدخله في القرآن، لا يجعله علة. فالخليفة الأول لا يجعل ذلك علة للمنع، بل جعل شيئا آخر علة. فهو الخليفة الأول لا يقتضي بتعليل الخليفة الثاني بموقفه، وهو لا يقتضي هذا لا. والقرآن أمر قد عرفه المسلمون، كان يرتبوه على الليل وأطرافنا، يعرفون أحكامه، لا يمسه إلا المطهر. فإذا هذه القول بأن الاختلاط لا يمكن، هنا سؤال نطرحه وقد هو المطروح، بأن هل يتوافق هذا مع الخليفة الأول والثاني؟ أن يكون الخليفة الأول أو الثاني قد منع سبيل الحديث؟ لا يمكن هذا. يقول ابن حزم نرضى أن يكون الخليفة الأول الثاني المنع، هذا لا يمكن يصدق في مسلمة، فكيف يمكن أن يصدق في الخليفة، خليفة المسلمين؟ وهذا ما قالوه ويقال في المنع، لأن ليس هناك أسباب معقولة، أو قد يحتمل يخطئونها هذه الأخبار سندة، يقول هذه الأخبار ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، فلان فلان، كثير من المقولات التي قد تقال بهذا الصدد. أولا يلزم أشير بحث مهم، أن يلزم أن يلحظ بأن البحث السندي لا يمكن أن يكون هو الحل في مثل هكذا أمور خلافية. يلزم أن نأخذ المتن كذلك ونسلط الضوء على المتن كذلك، ليس السند هو الحل فينا، لأن السند تدخل فيه الأهواء، وقد دخلت فيه الأهواء. نرى مثلا أحمد ابن معين وأحمد بن صالح وغيرهم قد خلفوا في الإمام الشافعي، وتقرأ مثلا تاريخ بغداد المجلد الثالث عشر لرأيت أكثر من 35 نفر في رد الإمام أبي حنيفة، أو في المجلد الأول في الإمام مالك، هناك خلش في الإمام مالك، أو الحافظ العراقي شيخ ابن حجر يخدش في الإمام أحمد، أو هناك خدش في البخاري والنسائي ومسلم في كثير من الأمور، وهي لأجل نزعات وعصبيات وما شابه ذلك من أمور ترجع. فنحن لو أردنا أن نقف على صحة خبر أو سقم خبر، أو يلزم أن ندرس كل المحاور وكل، نقف على نفسية هذا القائد أو مدى انتساب هذا القول مع هذه الشخصية أو مع هذه مثلا. لا يمكن الادعاء بأن هذا خبر صحيح. مثلا من الأخبار الصحيحة خبر أبي هريرة أن رسول الله يرلع عن رسول الله بأن الله خلق الأرض يوم السبت التربة، وخلق مثلا جبال يوم الأحد، وخلق الأشجار مثلا يوم الاثنين، ويعددها إلى سبعة أيام، في حين خالف القرآن في ستة أيام. فلا يمكن تصحيح قول بس لأجل صحتها روائية، يلزم أن نناقشها بما لها من وجوه من هنا ومن هنا، يلزم أن نعرضها بكل وجوه. الآن هذه الأمور، هذه النقطة كمقدمة على وقتها، الآن نأتي للإجابة على هذا الأمر. نرى هل المانع من التدوين الحديث رسول الله أم الشيخ؟ أي مع أي الطرفين يتفق هذا الأمر، مع هؤلاء أم مع هؤلاء؟ نحن لو عرفنا بأن الإسلام دين حضاري ويدعو إلى العلم ويدعو إلى التفقه، كما الآيات كثيرة نون والقلم وما يسطرون فاكتبوه، لا تسأموا أن تكتبوه صغيرة، عشرات الكتب. الشيخ محمد عز الدروز أحصل آيات التي تدل على الكتابة وأدوات الكتابة، قال أكثر من 300 آية موجودة، والآيات التي دلت على القراءة يقول 90 آية موجودة ومشتقاتها. فالدين هذا بدأ بإقرأ وختم بإئتم الدوات والكتب، يعني كيف يمكن أن يعارض التحديث والتدوين؟ كيف يمكن أن يعارض التحديث والتدوين؟ دين رسالي، دين حضاري، دين. وهكذا تلاحظون النصوص النبوية، من كتب عني علما فلان اكتبوا هذا العلم، قيدوه، اكتب ولا حرج، نصوص جدا كثيرة. كل هذه تشير إلى عدم إمكان انتساب هذه الأمور إلى وجود كتبة الصحابة، ومن كتب هذا أن رسول الله جعل أجر فداء أسرى، يعني كل واحد يعلم الآخر 10 من الأسرى الآخرين، أو مثلا في نص إصابة موجود بأن رسول الله عمر عبد الله بن سعيد الدرعاف أن يجلس في المسجد يعلم الناس الكتابة والخط. فتعليم الكتابة والخط وما شابه ذلك كلها تؤكد بأن الإنسان دين حراري، مو دين يمنع التدوين، يمنع التحديث، يمنع حديث رسول الله بالخصوص. أو يقول اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام، فكتبنا له 1500 رجل قال ما يرويه فبيت عن رسول الله. فالكتابة كانت من، ولو صح بأن النهي كان من رسول الله، فكيف يكتب أبا بكر وعمر الحديث 500؟ كيف يكتب؟ وكيف بالخليفة الثاني يجمع الصحابة ويستشيرهم؟ الخليفة جمع الصحابة واستشارهم في التدوين أوائل خلافته، فأشاروا عليه، فإذا كان منهي كيف يشيرون عليه؟ كيف يجمعهم في أمر المنهي عليه؟ وكيف يشيرون عليه بالتدوين؟ كل هذه تؤكد بأن التدوين ومنع التدوين، يعني منع من التدوين لا يمكن تجانسه وتوافقه مع الفكر الإسلامي والفكر النبوي. ولو كان حقا بأن النبي قد نهى عن التدوين، فبما لا يستند الشيخان على منعهما بحديث رسول الله؟ يأتون بتعاليل أخرى، خوف من الاختلاط، تأثر بالمذاهب الأخرى، تحديث وما شابه ذلك رأيناه من تعاليل. كل هذه تؤكد لنا بأن النهي لا يمكن صدوره كنص تشريعي عام عن رسول الله، قد يحتمل في واقعة ما، يعني صدر أو مثلا من أحد لا يمكن أن يدور قال لا تكتب حديث، نهي خاص شخصي بفرد واحد ثم عمم لاحقا لهذا الأمر. فإذا التعميم يتفق مع الذين لا يعرفون الكتاب والقراءة، الذين لا يتثقفون بالثقافة العامة، لأن بين العرب كثير من أمية خالية، وهو الذي بعث الأمية رسولا منهم، أو أن الرسول يقول إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فإذا هذا قد يحتمل أن يتصور فيه. أما الإسلام الذي يدعو للعلم، التعليم، الكتابة، الإسلام رفع هذه الحالة الأمية عن العرب، رفع هذه الحالة عن العرب. ولطيف موجود في معجم الزوائد ومجمع الزوائد معجم الصغير أن رسول الله أرسل قبيلة بكر بن واعد برسالة، فليس هناك أحد يقرأ لهم هذه الرسالة، فأرسلوها إلى قبيلة بني ضبعة فقروها، فسمي بني الكاتب، لأن فيها شخص يقرأ الكتابة. بس الآن كل هذه يشير إلى أن هناك فهم لا يستطيع الكتابة، وهناك دعوة إلى الكتاب، الإسلام يدعو إلى الكتابة، وهناك فهم جاهلي لا يفضل الكتابة. المصالح والأهداف التي ستبين لاحقا هي التي دعت الاستفادة من ذلك في أمورهم الخاصة. هناك سبب آخر وهو ما ذهب إليه ابن قتيبة وابن حجر. هؤلاء يذهبون إلى أن إحمال الحديث جاء لقلة الكتاب ونظرة أدوات الكتابة. وقد أجاب على هذا الكلام علماء أهل السنة كالشيخ عبد الخالق عبد الغني، دكتور صف الصابع، دكتور مصطفى العظمي، دكتور العجاجي الخطيب وغيرهم، فقد أغنوا هذا الأمر. أما خلاصة الكلام دليلهم بأنها جملة لا تكتبوا عني شيئا تدلل وجود مؤهل الكتابة. إذا ليس هناك من الكتبة لم يقل رسول الله لا تكتبوا، لو هذا قوله لا تكتبوا هناك مؤهل للكتابة عند الصحابة وجود مؤهل، فعند ذلك يمنعهم عن ذلك. أو يقول كتب كثيرين موجودين من الصحابة فلان فلان، يشير إلى أن رسول الله كان له مثلا 40 كاتبا أو ليس 30 كاتبا. فالكتابة هؤلاء قد أجابوا عن هذا. أما نظرة أدوات الكتاب يقولون هم بأن هناك موجود أدوات الكتابة التي استعملت في تدوير القرآن كان يمكنهم أن يستعملوها في كتابة الحديث، لا يستدل لعدم كتابة الحديث. فهذا العصب اللفاف والأكتاف والأحتاب قطع الأزيم ما شابه ذلك التي كانوا يكتبون فيها القرآن كان يجب علينا أن يكتب. فإذا أدوات الكتابة ليست بعض ولا قلة الكتابة إلى خانة. هناك تعاليل كثيرة والوقت يزاحمني، لكن أشير إلى شيئين. شيء واحد وهو تعليل الشيعة. غالب كتاب الشيعة يذهبون إلى أن كانت لفضائل منعة لأجل فضائل أهل البيت، ما فضائل أهل البيت بالحد من فضائل أهل البيت. استنتجوا هؤلاء رأيهم من هيكلية النظام الخلافة وارتباط العمل الثقافي بالعمل السياسي، فلا يمكن شخص أن يمنع سياسيا عن الأمور فيسمح له بنقل فضائل. فعندما يمنعونهم من الولايات والأمصار فلا يولون أحدا من بني هاشم، فمن طريق الأول أو لا ينشرون فضائلهم، فكان التعتيم على فضائله. فهذه المفردات هي جاءت للحد من فضائل أهل البيت، يعني منع التدوين جاء للحد من فضائل. وهذا ما يذهب إليه من السنة كذلك. المعلمي في الأنوار الكاشفة عن ضلائل كتاب أبورية أبو على السنة كتب عليها ردود كثيرة، من الردود ما جمعه الدكتور مصطفى العظمي في كتاب السنة والكنسة، من الردود الحديث والمحدثون الشيخ محمد أبو زهر وكتاب آخر حمزة عبد الرزاق، ومن الكتب التي كتبت في رد أبواع عن السنة كتاب المعلم الأنوار الكاشف. هناك يذهب بأن هذه الأحاديث كانت في فضائل أهل البيت. فإذا هذا القول صحيح تقول به غالب كتاب الشيعة، أما هناك من أهل السنة من ذهب إلى هذا الرأي ويستنتجون ويؤيدون كلامه ويوثقوه بخبر عن عبد الله بن مسعود جاء بصحيفة فيها أحاديث انحسان في أهل البيت، أهل بيت النبي، بيت أهل بيت النبي، فأخذ يميز. فإذا المنع جاء لما في هذه الصحيفة من أحاديث في أهل بيت النبي. فنحن لا نقتضي هذا أن يكون هو العلة الأساسية في الأمر، بعض العلة نعم، أما هناك من مطور ومن مكمل وهو ما نقوله وأنا استدلنا عليه في كتابنا منع التدوين الحديث. فأولا صوراً أول ابن مسعود إذا تسمع عن عبد الله بن مسعود هذا يخالف التحديث، هناك نصوص كثيرة بأنه كان من المحدثين ومن المدونين، حتى أنه مثلا عبد الرحمن يقول هذا كتاب بخط أبي. أما تقولون أنه معارض إلى أهل البيت، لا، فضائل أهل البيت جاءت من عبد الله بن مسعود وليس له تعاون مع، لأنه هو من المتخلفين عن بيعة أبي بكر ومن الذين ذكرت ابن القيم الجوزية أكثر من 100 قضية خالف فيها عمر بن الخطاب في قضايا الفقه، وإن قيل عنه لو سلك عمر وادية سلك بعده عبد الله بن مسعود، لتخطئ تلك 100 قضية الواقعية التي ذكرها ابن القيم الجوزية. هناك نقل آخر عن ابن مسعود، هذا التحريف الموجود لو يسلط عليه الضوء والوقوف عليه أعتقد هواي يفتح لنا آفاق كثيرة في العمل العلمي في البحث العلمي. فإذا هذه الأمور لا يمكننا أن تكون فضائل أهل البيت هو العلة الأساسية، بعض العلة نعم، أما ما نتوصل إليه وما نقوله في الأمر، الخليفة غالبا مقامه مقام الرسول، يأتي ويخلف الرسول بعد ذلك، فعمله يلزم أن يتفق مع عمل الرسول بما له من إطار ومن ملاه ومحدودية وعمل. فكما كان لرسول الله أمر تجميل الأحكام، وكان له أمر الغزوات، فالأمر السياسي مع الأمر العلمي كذلك. فالخليفة كان ينقصه الجانب العلمي، العلمي المنسوب. لو اعتبرنا يعني هذه حقيقة ثابتة بأن الخليفة لأجل مقامهم كانوا يسألون، وكانوا يسألون ومفردات كثيرة كانوا يخطئون في كلامهم، هذه التخطئة لو ازدادت يعني القداسة تذهب، تخطئة لا يمكن أن يموت. فرأى لا محالة أن يشرع الرأي، يشرع الاجتهاد، وأن يبتعد عن النص، أن يبتعد عن النص ويجعل البديل اجتهاد ثم اجتهاد الصحابة وأخيرا بما وصل إليه من آراء. فالخليفة يحتاج إلى مقامين، علم وسياسة، لتبين أنه هو أمر غزوات. في الأمور السياسية جيد، يعني أمور غزوات برا. أما قضايا العلمية ينقصه، والناس يريدونه أن يكون محدث عن رسول الله ليس مشرع، هاي نكتة، يعني يريدوه أن يكون متصل، أن ينقل الأخبار ينسبها على رسوله، والناس كلهم كانوا لهم هذا الفهم، أن يكون التحديث عن رسول الله، فليس له كل حديث رسول الله، لأنه لا يخلو بينه، وهو يؤكد أنه كان يرهين الصدق في الأسواق وكذا وكذا، نصوص كثيرة. فكان لا يمكن أن يحدث عن رسول الله، فكان يحدث عنه، فيخطأ بحديث رسول الله، يخطأ بحديث رسول الله، فتكرار هذه الحالة توقفه، فعند ذلك رأى لا محيص من القول في الاجتهاد وحجية الرأي والذهاب إلى هذا الأمر. فهذه تطورت الفكرة، أولا هو رأى بأن المسألة لا يمكنه أن يفتي طبق الأحاديث، والناس يريدونه أن يتحدث عن رسول الله في أحاديث عن رسوله، وترى التخطئات عن الناس كانوا يفهمون بأن المشرع هو الله ورسوله، والخليفة لن يكون مشرع، المحدث لازم يكون محدث، حديث رسول الله لا يعرف، راح أن يواجه مشكلة وهي تخطئة المحدثين له. فعند ذلك يجمع الصحابة والمحدثين بما حدثوا، يجمعهم يقولون لا تفارقوني، فبقوا عنده وعند المدينة حتى أصيب، أبو ذر مسعود غيرهم كلهم بقوا عنده حتى أصيب. فإذا التخطئة هي يعني التحديث يساوي التخطئة، لقوله أكثرتم الحديث عن رسول الله، أفشيتم الحديث عن رسول الله، يعني الجرم الأكبر في القضية إفشاؤكم لحديث رسول الله، الإفشاء يساوي التوعية، توعية الناس بحديث رسول الله يخالف ما قاله من رأي، عند ذلك يحصل التصادم بين اجتهاد، عند ذلك ينزل لا محالة أن يجعل رأي. فقال أنه يعرف الخليفة ملاكات الأحكام، روح التشريع، يعرف روح التشريع وملاكات الأحكام، فهذا أدرى بالأحكام من غيره، أدرى بالأحكام من غيره، فهو الأحق بهذا الأمر. وأما هناك صحابة لم يرتضوا هذا الشيء منهم، لم يرتضوا هذا منهم، فيجمخ خطين يصير، جماعة يقول أراهم سيهلكون، ابن عباس أقول قال رسول الله، يقولون قال أبا بكر وعمر، أخي سنة عمر للتبع أم سنة رسول الله، اتجاه يصار، اتجاه يؤيد اجتهادات الخليفة ويجعلها حجة، واجتهادات الخط ثاني لا يرتضي هذا، يريد أن يرجع إلى الأصل وهو الكتاب والسنة. وهؤلاء الذين خطأوا الخليفة لا يعتقدون بعدالة الصحابة، ولا يعتقدون بما قيل يقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر، لأنه لو كانوا يقتدون بهذه المقولة لما اعترضوا على الخليفة، لما خطأوا، لأمر الرسول فاقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر. تهزمهم رسول الله على هذا القول المفتعل أن يتبعوا أبا بكر وعمر وأن لا يعترضوا عليهم بما قول. إذن هذه المفهوم بأن المفهوم هذه المرويات الخاطئة التي يخطئها البحث العلمي والتحليل العلمي والمنهج العلمي هي هذه. فإذا كان يخطأ من قبل الصحابة أراهم أقول قال رسول الله يقولون قال أبا بكر وعمر أو لا أترك سنة أبي قاسم بقول أحد التكبيرات الخمسة كان يصلي يقول أن نسيته يقول لم أنسى لكن لا أترك سنة أبي قاسم بقول أحد. هناك قول أحد, هناك انتقاد, هناك اتجاهات جعلت ضمن شريعة المسلمين, جعلت أصولا في شريعة المسلمين يلزم أن تتخذ أصل من أصول الشريعة. هناك جماعة يقبلون هذا وجماعة لا يقبلون هذا, فحدث تخالف فكري من بدء الجسم حتى نرى عمار الحصين يقول حد يعترض عليه حدثنا بالقرآن أو أعطينا حكما من القرآن, ونرى التخالف الفكري يأخذ من الحاق ويطلع. فهذا المسألة تلاحظون بالشورى صار هذا الشيء الاختلاف, لا هنا ليس هناك خلاف في الكتاب والسنة, الكل يقبلون بأن الكتاب والسنة هما أصلا من أصول التشريع الإسلامي. أما القول بأن سيرة الشيخين هو أصل ثالث من أصول التشريع أو اجتهاد الصحابة أصل ثالث من أصول الاجتهاد ما لا يقتضي قسم من الشيء, فهذا هو يؤكد بأن هذا قرض. إذا تلاحظوا بالشورى على كتاب الله وسنة وسيرة الشيخين, كتاب الله وسنة نبيه متفق عليه, سيرة الشيخين مختلف عليه, الإمام علي لا يقتضي هذا, أما عثمان قتله. فالكل النزاع في قبول سيرة الشيخين وعدم اتباع سيرة الشيخين هو الحاكم. يعني هنا إذا قبل صار منحى ومسير, وهناك بعدين وراءها إلى توالي سيرة الشيخين صار سيرة أبا بكر وعمر وعثمان دون علي خلفاء الراشدين بعد وصلت إلى حد العداء عشر مبشرة وما دل. فكما قال الإمام علي فمني الناس ولعمري بخبط وشماس وتلون واعتراف. إذا تلاحظون هذه مراسل انحراف الشريعة وتغييرات صارت الفكر والمنحة. فبالشورى يريدون أن يؤكدون على أصل ثالث أن يكون أصلا في التشريع الإسلامي. هناك جماعة لا يقبلون هذا, هناك من قبلها كعثمان ثم تخطى لأن الفكرة هي قابلة للتخطى, يقول من لست أقل من الشيخ. إن كان عمر وأبو بكر تزوج كل أحد منهما بنتا لرسول الله فتزوج بنتين مثل ذو النورين, فأنا لست بأقل من الشيخين في هذه المفردة, فأنا أشتري. يقول له في منى أبو بكر وعمر صبناه مثلا, تقول أهلا هذا رأي بعيد لا يستقر عنده هذا رأي. فتصل الرؤية إلى هكذا محاور ومنعطفات ثم تتطور شيئا فشيئا حتى نرى هذا الانقسام وهذه الأصول المفتنات بيضة. فإذا نرجع إلى هذا لأن هناك علل وأسباب كثيرة قيلة في منع التأليف, طرحنا بعضها على عجل, والرؤية تنا بأن المنع كان لخلق جو فقهي يصحح له أفكاره وما اجتهده, وهذا التصحيح لن يكن له وقف بل أعطاه دلا حكيم كما كان في منع المسلمين, إن تغير كفكرة دلا حكيم أن يسير عليه وصار منهجا. فإذا الاختلاف في قبول سيرة الشيخين وعدم قبول سيرة الشيخين هذا معنى التوحيد من المسائل منع التدوين. فإذا دخلنا من مسألة منع التدوين إلى مسألة جذرية تفيدنا في واقعنا الخلافي في مسائلنا, فهذا الاختلاف وتعددية المقادر والحجية هذا يوصلنا إلى التعددية. نحن نعلم أن الله واحد ورسوله واحد وكتابه واحد وقبلته واحدة, فالرأي لازم يكون رأي واحدة صحيح حتى تقول الشعارات هنا حتى خالف 180 درجة. نشوف هناك يقول ابن شهاب زولون كنا نفهم تدوين السنة للعمر وروح حتى أكرهنا السلطان على ذلك فصار محبوب قام يكتب, ف 180 درجة تتغير. هناك فكرة التعددية هذه نشأت عندنا, يعني منع التدوين وعند ذلك شرعوا الاجتهاد ولتشريع الاجتهاد تعددية الصحابة صارت حجية تعددية الصحابة واختلاف الآراء. وبعد تعدد الآراء واختلاف الآراء فات في حين أن نعلم أن هذا صراط مستقيم فاتبعوا لا تتبعوا السور ليسا وسبعين فرقة فرقة ناجية. إذن الدعوة إلى الوصول إلى الرأي الواحد مو التعددية. حجية الجميع لا يتفق مع شريعة، يعني لا يتفق مع حد كل، لأن تعارض حتى على الراوي الواحد هناك تعارض. عن عبد الله بن عباس يقول غزلا يقولون أنا هالتعارضات الموجودة هالتخالفات الموجودة كلها تبين على أصول خاطئة بنية على أصول خاطئة، وهناك أشياء جذرية يلزم البحث عنها. فتلخص بأن بنظرنا منع التدوين مرة بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى وهي الشيخين جاء لعجزهم الفقهي وما يرونه والتخالفات الموجودة، فذهبوا إلى حجية قول الصحابي. وبعدين من سار بعدهم عثمان ومعاوية فاتبعوا سيرة الشيخين فحدثوا بما حدث في عهد أبي بكر وعمر إلا ما حدث في عهد أبي بكر وعمر قول عثمان وما شابه. أما في الأصل الأخير جاءت النزاعات وجل. وبهذا نشير إلى نقطة وننهي البحث لذلك. إذا نرجع إلى تقييم السنة عند الطرفين. السنة عند أهل السنة مرة في مراحل، مرحلة التدوين ثم منع التدوين ثم تشريع الاجتهاد مكان ذلك، وبعد قرن من الزمن جمع اجتهادات الصحابة وأحاديث رسول الله في مدونات على المحفوظات، لم تكن هناك مدونات يأخذونها ويثبتون عنها الكتاب بل عن المحفوظات، سمعوها عن المحفوظات بدون في عهد الأمروانيين وهم أشد الأزمنة على أهل البيت وأشد الأزمنة عليهم فدون، فإذا منع شرع الاجتهاد وبعد مئة عام محفوظات الله على ضوء المحفوظات دون الحديث، وبعد ما دون الحديث في عصر فيه النزاعات القبلية وثنى. في العكس ترى الحديث عند الشيعة لم يواجه هذا. الحديث عند الشيعة كان مدون، هم علي بن أبي طالب هو من المدون، الزهراء هي من المدون، الحسن من المدون، الحسين، كل الأئمة الاثنى عشر كانوا من أصحاب التدوين. الأئمة يقول لا نتكون برأينا وهوانا إنما ما ورثنا كابر عن كابر. فالتركيز على هناك صار منحية اتجاه رأي واتجاه نص، يعني يلزم أن ندرس ما جرى على النص من المحنة وسلطة الرأي على النص وتحكيم الرأي على النص. فالشيعة لم تمر بهذه المرحلة، كلها تدوين في تدوين في تدوين والخروج بتدوين النهائي. دو علي بن أبي طالب رسول الله أملى على علي وعلي كتب صحيفة، وهذه المرويات صحيفة علي موجودة في كتب السنة أكثر من كتب الشيعة. صحيفة علي هذا ما في صحيفة علي ما في صحيفة، وهكذا في كل مرويات الشيعية لأن يرشدون كتاب علي كانت أئمة. كتاب علي وغيره من الصحف الموجودة كانت عند أهل البيت فكان يتناقلون وينقلون عن هذه الصحف. أصحاب الأئمة كانوا يسجلون يدونون لاب عن محفوظات مقوالة، فكانت أصول 400. هاي أصول الكتب الأربعة أخذت من الأصول الـ400. أصول الـ400 هي مقولات لأقوال الأئمة، ومن أقوال الأئمة كتاب الله على ما قالوا في كتاب علي، وكتاب علي من أنباء رسول الله وكاتب علي. فليست هناك فجوة في النصوص الموجودة ومدركية وتقييم السنة عند الشيعة ومدركية السنة عند أهل السنة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وخدمة شيء سؤال شيء يتعلق ببحث التدوين الشيء تفضلوا.
كنا عند الشيعة ونتعرض لجواز أو نتعرض مثلا لتدخين، ولكن مثلا نرى بعض الأحاديث الموجودة في بعض الكتب تخالف مثلا القرآن أو تخالف يعني إجماع الشيعة، فمن هي نفس هذه الأحاديث؟
أولاً أول إسم صغراً يجب أن نسبتها صغراً ثم كبراً، هي أتونا بها التي تخالف القرآن أو تأتي بها مفاجئة.
فيجب أن تعطوني مصر ثابتة في خدمتكم. أما هناك أو في خدمتكم ليس هناك تخالف بين، لأن الأئمة قالوا إذا خالف كلامنا القرآن فعرضوه عرض الشبهة، هذا أصل من أصول المثل الشيعي. بعكس ما هذا ما لا يقضيه أهل القسم من أهل السنة، يعني ابن عبد البر لا يقضي هذا الشيء، لا يقضي هذا الشيء، يقول إنه من وضع الزنادقة ما يقال بأن حرب الحديث على القرآن من وضع الزنادقة لا يقضي. أما الشيعة هذا أصل من أصولهم في التعادل تفعرضوه على الجدار. فإذا فعل أقول ليس هناك، وإن كانت هناك أعطونا قد يمكن عقولنا البسيطة لا تحمل هذه الأمور. هناك نوضح في الأشياء والأسباب والملابسات ولا تتوضح، فتحتاج مفردة. نحن كذا نزل الأصل، قال الأصل الكلي الذي إحنا نقتضيه في التعارض والتراجع. الرواية
التي تقول مثلا بتحريف القرآن،
إيه؟
مثلا هذه أكثر العلماء قبل كان في بحث وأتى عالم فضيل سيد تكلم أن هذه الأحاديث بعضها كانت تفسر وبعضها كذا وبعضها كانت مدخولة، فهذا يفيد أن هذه دخلت على المذهب.
لا شوفوا مسألة التحريف وعدم التحريف هي يختزون مسألة هي قالت عليها شرب أثر الشرب، هي هذه مفردات لا يمكن أن تكون لها وجوه تحريفية. تدرون الآن التحريف حتى الآن في مهدد، هل الشيعة تقول بالتحريف؟
لا
إذا كانوا يقولون بالتحريف فكيف هذه التفاسير القرآنية؟ أكثر من تفاسير 300 كتاب تفسيري عند الشيعة الإيمانية موجودة يفسر فيها القرآن. فهذا التحريف وما تذكركم هي لا الأمر مو كما تتصوروه في خدمتكم لا شيء، لأن إذا يتعلق في محور الحديث حتى لا يكون متشعب عن السنة وعن تقييم السنة ومدركية السنة عند الطرفين أو الشبهات، قد يحمل الأسئلة قد أنا أطرحها فأخواني يطرحوا أنا أطرح على نفسي أسئلة، لأن كثيرا ما أتفاعل مع البحث وأسأل على نفسي. أقول مثلا انك تقول بان لا جمله الخليفه اتذكر من الجمل التي نتمسك بها بان نقول بان الخليفه مانع التدوين، اين الخليفه ابو بكر منع التدوين؟ اعتني بالنص بان الخليفه ابو بكر منع التدوين، كل ما اتيت بذلك منع عن التحديث، لانه يقول ان الصديق جمع الناس بعد وفاه نبيهم وقال إنكم تختلفون عن رسول الله بأحاديث والناس بعدكم أشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، فما سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله مثلا. هذه المقابلة كثيرا ما تذكر بأن الشيعة تذهب إلى قول الخليفة أنه منع من التدريب، هذا السلام لا يحيل من التدريب، هذا النص لا يحيل من التدريب، هذه من الأسئلة التي يجب أن نطرحها. يعني هذا النص يوحينا إلى المنع على التحديث بقوله إن الناس يتحدثون عن رسول الله في أحاديث، لا كل النص من الناس قاعدكم أشد اختلافا في الأحاديث كما تتحدثون فلا تحدثوا، المحور كله على أي شيء يدور؟ على التحديث لا يدور على التدوين، فماذا تجيب؟ يعني هذا قد يحتمل أن يكون دخيل. نعم نحن لو جاءنا هكذا نجيبه بهذا، لأن الذي يمنع من التحديث بطريق أو لا يمنع من التدوين، لأن التدوين لأن علة التحديث ماذا كان؟ الاختلاف، يعني خوفا من الاختلاف، إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافا، شنو؟ اختلافا في التحديث. فالذي إذا كان علة الاختلاف التحديث طبيعتان التدوين هو أكثر يبين الاختلاف كما قلت وقد نقلت ذلك كما جاء عن الخليفة الأول وقد نقلت ذلك يثبت يعني صين مدركية وجد الجهات الزاهدة أن يتمسكوا بهذا الشيء. فإذا الذي يمنع من التحديث قد يمكنه أن يمنع يعني بطريق أولى أن يمنع من التدوين، توجهتم؟ مضافا التحديث قد يحصل أن يكون لنا جواب آخر، التحديث لا يختص بالقول، قد يمكن أن يكون التحديث عن الكتابات. إحنا الآن نقول قال الطبري، قال ابن حجر، قال الطوسي، قال المفيد، هل سمعت ذلك عن ابن الطوسي أو ابن حجر؟ على ضوء الكتابة أنك وصلت إلى أن فلان قال يتحدث معك على ضوء الكتاب، متحدث شتى
واجهته فلا تحدثوه يشمل هذا الأمر كما يشمل غيره واجهته. ومما يؤكد هذا هو حرق المدونة مثلا حرق المدونة فحرق المدونات فحرق المدونة هذا يؤكد أن عدم رضاء للتدوين وما شابه ذلك. فإحنا يعجبنا أن يكون العمل يعني يكون منهجي. إذا أكو هناك حفلات شعر، إذا هناك بحوث تتعلق بالتدوين بالسنة وما شابه ذلك أو على نقاط العلاقة ما طرحناه بالرأي، قد يحتمل أن لا ترفضون هذا الرأي، اطرحوه نخل أو ترجحون رأي من الآراء التي قلناها سابقا، ممكن أن ترجحون تفضل.
فيما يتعلق بالخليفة الأول أبو بكر لأنه أولا لم يكن حكمه كثيرا، قضيته مثلا لم يؤثر كثيرا في المشكلة كما حدث بالنسبة للخليفة الثاني، وكما قلتم أيضا هو نفسه دون يعني ثم أحرق، يعني من أين جاء يعني إذا معناه هنا ليس ناقم مثل نفسه كونه يعني دون بنفسه ثم أحرق، هذا يدل على أنه الكتاب نفسه لماذا كتب على كل حال. أما فيما يتعلق بالخليفة الثاني هو ناتي فقط بالنسبة للسبب الرئيسي الذي استنتجتموه مؤخرا وحولتم السبب الآخر، يعني مثلا السبب الذي يذهب إليه أغلبية علماء الشيعة إلى سبب هامشي الذي هو من إظهار فضائل أهل البيت عليه السلام. طبعا نريد أن تبلوروا طبعا هذه النظرية بصورة أكثر. لماذا؟ لأنكم جئتم وقلتم مثلا عمر بن الخطاب، وكثيرا ما قال بأنه لولا علي لهلك عمر، اعترف هنا بجهل. وفي نقطة أخرى مثلا تجده مع أبي موسى الأشعري يأتي عنده في الاستئذان وقال لابد أن تأتيني ببينة وإلا لا أوجئنك، أتى له بالبينة ثم تراجع. وكونه أتى بأنه لا كتاب مع كتاب الله أو لا ألبس كتاب الله بشيء، اللبس هنا أنتم نفسكم طبعا أثبتموه بأن أو أنه أتى بمصطلح مثنات أهل الكتاب احتمالا بأنه كان هذا السبب الذي ما حدث بينه وبين رسول الله. ولكن الواقع يثبت شيء آخر، أولا لأن هؤلاء يحرفون الكلمة، يعني هنا هؤلاء يحرفون الكتابة، يعني يكتبون الكتابة ويكتبون شيء ويخلطون بكتاب الله ويقول هذا من عند الله، القرآن يأتي بهذا. طبعا هذا موقف أهل الكتاب. أوكي، إذا نقول هنا بأن الخليفة مع ذلك له قضية مع مسلمة أهل الكتاب اسم كعب الأحبار، هذا كان من أقرب المقربين إليه، يعني هذا مشهور بالتاريخ، حتى أنه الواو هناك في الراسخ، يعني الواو هذه معرفة بينه وبين أبو ذر، هذا مشهور. ولذلك يعني أنتم نفسكم أتيتم بالفرق هنا بين الحديث حديث رسول الله الذي جاء في أحاديث آيات كثيرة مثلا وما أتاكم رسول فوض وما أهناكم أن فانته ورسول في رسول الله أسوة حسنة وما أنت غير الهوى، هذه الأمور كلها يثبت. حتى هناك من يذهب بأنه كان الهدف، لأنه لو رأيتم مثلا من أفو أنتم نفسكم أثبتتم بأنه إذا كان هو الاستغلال بغير القرآن الذين منعهم كلهم كانوا من حفاظ كتاب الله ومن كتاب الوحي أغلبيتهم، مثل ابن مسعود أبو ذر زيد بن هارثة، كل الذين منعوهم كانوا هؤلاء من حفاظ كتاب الله ومن العلماء. إذا كان طبعا هنا فدائد أهل البيت مثلا ليس هو الهدف الأساسي، إنما فقط هو لإجتهاده، وبينما هو ثبت عند الصحابة أنه حكم كم قضية مثلا في قضية الجدة ميراث الجدة هذه وهذه الأمور، هذه النظرية نريد أن تبلوروها أكثر.
أحسنتم، سؤال جيد. قد يقول أن يؤخر علينا بأننا لا نستطيع أن منع فضائل، لا المنع من الفضائل هنا ظل المخطط العام، هم من الأشياء التي قالت بأنهم لنا نرى مفارقة في مرويات الخلفاء. من جهة المحدث الطبري يأتي بباب كامل ما رواه أبو بكر في فضائل علي، ما رواه عمر في فضائل علي، موضوعات كثيرة ومواقف وأقضان علي وما ما تفضلتم عليه فهو صحيح. فهذه المفارقة هاي موجودة، ومفارقات أخرى قد يحكم، يعني قد يحكم نقول لا يكون لأجل فضائل وجود هكذا مفردات، لا يمكن أن كي تصل هنا أديوم يعني المحتمل وقد أشرنا عليه، لأن هناك التفات ذكية، من جهة يحدث بالفضائل، من جهة لا يريد التعميم عن الفضائل. تفضلت الفضائل لا ننقل الفضائل، الفضائل هو من ما هو من جملة المخطط، ما هو هدف الأساس. وهناك بحث بأن يذهبون إلى أن منع التنوين جاء لأجل، وليس هناك سبب آخر، هذا التصريح بعض الكتاب، لأن ليس هناك سبب آخر، في حين نرى هذا من ضمن المخطط، كليات عامة موجودة، فضائل أهل البيت موجودة، واجتهادات خاطئة، اجتهادات الرأي الخاطئة موجودة، وتلاعبات الشريعة ومفاسد ما تتفضلون، يعني موجودة. الباحث الموضوع يقف على هذا، نحن لا ننكر أن إذا قلنا بأنه لا يمكن أن يكون هو الهدف الأساس في الدعوة، وليس هناك سبب صحيح آخر، عبارة أحد الأخوة هذا هو الهدف الأساس وليس سبب صحيح آخر في المثل. فلماذا؟ فهناك أردنا أن نطرح سبب صحيح يمكن أن يطور أو يصحح هذا المنحى. توجهته فنحن لا ننكر بأن الفضائل هي كانت ضمن المخطط، وأن هيكلية النظام السياسي صحيح، والعمل الثقافي لا يبتعدان كما أنهم يذهبوا إلى هذا، لكنه القول بأنه هو السبب وليس هناك سبب، احتملنا هناك هذا السبب الذي احتملنا من الأسباب المحتملة في الآن ولها شواهد كثيرة، لأن لا تلاحظون لا انقسام بين الطرفين، انقسام مبنائي، انقسام فكري، يعني طبيعة الذهاب إلى حجية الرأي وعدم ذهاب حجية الرأي. إذا كان إذا تلاحظون في كلمات الإمام علي والأئمة كلهم تخطئة الرأي وعدم اختيارهم للرأي، النصوص جمعنا نصوص كثيرة في هذا السؤال، فالاختلاف كيف حدث الرأي؟ أردنا أن نشير بأن هذا اختلاف الرأي كيف حدث عند الاتجاه وشون توثق شون أفضل فوجهت. فنحن لا ننكر بأن فضائل أهل البيت من جن، أما القول بأنه هو السبب الأساسي وليس هناك سبب صحيح آخر هذا لا، مما يكمله رؤيتنا تكمله، يعني امتداد لذلك وتكميل وبيان بشكل آخر. أحسنتم تفضلكم جيفا.
هناك أيضا نقطة أخرى، يعني أنتم ذكرتم هنا أبو ريا صاحب كتاب الأدواء على سنة
المبارك،
على كل أبو ريا يعني وإن كان طبعا هو نقد كثيرا السنة يعني أو قام بدراسة موضوعية للسنة، ولكنه يذهب في كتابه بأن المن مثلا من عمر أو من الخليفة الأول والثاني هو عن رواية ليس يعني هو من أتبين السنة القولية يعني أو الحديث ليس السنة العملية، يعني هم أرادوا أن يفرقوا يعني. وما هو تعليقكم على هذه النقطة؟
السنة القولية شو؟
السنة القولية والسنة العملية. إيه
يعني هل السنة القولية
ماذا يقول؟ لأنه مثلا معناه منعوا التدوين أو كتابة ما يقول السنة القولية.
إيه.
أما العملية قالوا وافقوا عليه يعني أن بأن هذا ورد يعني هو يورده يعني في مكان ما.
عملا كانوا يلونون لماذا منع التدوين؟ قصر عمر بن عبد الملك هناك تدوين، كيف دون عملا؟ ماذا تقصد التدوين كان ممنوع لعمر بن عبد العزيز، عملا كيف دون هؤلاء؟ كيف عمل كان مكروه ابن شهاب الزهري يقول كنا نكره تدوين السنة، والكل الحقيقة تاريخية بأن التدوين لم يثبت، يعني الوقت المنع منع إلى عملها كيف لونه؟ لا فما المقصود، لا فما المقصود أبو ريا.
أيوه. على كل حال المشاكل الآن طبعا هنا إذا قلنا بعد 100 سنة تقريبا عندما جاء عبد العزيز وقرر يعني كتابة جمع هذا، ولكن هذه الأحاديث الآن عن أبو بكر وغيره إذا كيف وصل إلينا؟
إيه وجود هذه المدونات مدونات ابن شهاب الزهري يقول هنا مفارقة موجودة. ابن شهاب الزهري كتب الأحاديث ودون الأحاديث
ليست على مدونات، على ضوء مدونات، على ضوء محفوظات. يعني نشاب السهيل عندما لم تكن هناك مدونات أتوه لها. واللطيفة الآن، الآن الفقه المرويات التي تروها لم تحكى عن كتاب ابن شهاب السهيل، رجعتوا لم تبقى. أما قولكم كيف وصلتنا هذه الرواية، طبيعة هناك متصل إلى الرواية. أما أقول لكم كيف حصل التعارض بين هذه الروايات، نصوص ترى ابن عباس يقول هذا ويقول هذا، جاء ابن عبد الله الرسول هذا وهذا، وصول الأخبار تصل إلينا.
يعني إذا لم فعلا هناك ألمان كان رسميا، ولكن ما داري حتى في أهل هذه النصوص منع وحتى لشيعة، إذا كان أكيد هناك كتابة، مثلا كتابة أبي شاه، مثلا قال الرسول اكتبوا لأبي شاه، هل هذه الكتب، هل ثبت كل ما كتب في عهد الرسول أنه دمر وأغرق؟
لا لا،
مثل مثلا عبد الله بن عمر بن العاص مثلا،
لا موجودة صحيحة الصادقة لعبد الله بن عمرو العاص، صحيحة الصحيحة لأبي هريرة، الصحف الكثيرة موجودة من قبل هؤلاء. قد هناك صحف كثيرة ومدونين، هناك كتبة موجودة فيه موجودين في عهد الرسول، وهناك صحف مدونات عبد الله بن عمر استجاب رسول الله في الكتاب، فأجاز له، قال نهبت قريش أن أكتب حديثا، قال لا أكتب ولا حرج، هو الذي نفسي بيده ما يخرج إلا حقه. فقريش نهت، يعني هناك امتداد قرشي كان يمنع كتابة الحديث، هذا يحتاج إلى عرض، لأن القرشيين كانوا لهم أهداف ومطالع في هذا. من الأهداف المهمة هي منع سبيل الحديث، بنفس المنع انتهت عصرا بعد عصر حتى وصل هذا. فنحن لا ننكر وجود مدونات، وجود كتبة، عرضنا لكم في مناقشتنا لابن قتيبة حتى هناك كتبة وهناك مدونين، فأنت لأجل قصر الوقت وضيق الوقت، يعني أذكرنا الشيخ بدل أن تنفصل بالأمر، أما نحن نذهب أن هناك كتبة وموجودين، الصحف موجودة، أحاديث موجودة، هذه ولكن هناك الأحاديث التي وصلتنا اسمها صحيحة مرفوعة على النبي وتوافق الفقه الآن، يعني توافق الثوابت الحديثية. أما هناك أحاديث موضوعة أو يوم لا يمكن لنا اجتهادات أو دقنا نقول موقوف على الصحابي، لأن الأثر والسنة جمع في الكتاب في زمن عمر بن عبد العزيز، لم يقتص على مرفوعات الرسول، هناك موقوفات على الصحابة جمع في هذا الشيء. هنا حصل اختلاف يعني في المفاضلة، يلزم أن ننقح هذه الروايات نبحثها موجهة سندية دلالية كذلك أن تبحث.
ولذلك الذي أريد أن أقوله، ما دام أبو شاء حتى أبو لاب بن عمر بن العاص وكان الرسول حيا، قريش أو التيار الانقلابي السري أو المنافقون الذين يريدون أن ينقصوا من شخصية الرسول، أرادوا منعه، أرادوا منعه والرسول حي، وقال الرسول لا يخرج من في يعني
إلا حق،
إلا الحق اكتب. إذا أنا هنا الذي أريد أن أبينه، يعني أساسا هذه القضية كلها أساسا تتعلق بالتيار الانقلابي، كان هدفهم أساسا هو فقط منع النصوص، منع تدوين أو كتابة النصوص المتعلقة بالخلافة،
لا أو
لأنهم انقلابيون، لأنهم بدأوا هذه الحركة إنما كان الرسول حيا، لذلك الرسول كان يقول ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده يعني في النار ولا النار، وهذه حديث الأريكة. إذا هذا يدل على أنه الذين استفادوا من هذا الأمر، الذين قاموا بالانقلاب هدفهم الأساسي ليس فقط من ناحية فضائل أهل البيت عليهم السلام أو أنهم اجتهدوا أو لم يجتهدوا، إنما أساسا الدليل أنهم لم يسمحوا بالكتابة إلا بعدما بعد الزمن في عهد الأمويين عمر بن عبد العزيز، يعني بعدما حصلوا على ما يريدون على الخلافة والأمور انتهى، وقد عملوا بشكل بسبب الإمام علي عليه السلام خلال سنين. إذن الأمور كلها كانت معاملة مدبرة وحياكة مدبرة من التيار الانقلابي، يعني لذلك أنا أريد يعني أن
بمنون لا هو هذا هو الأساس. يعني شوفوا الآن الاختلاف، محور الاختلاف بين الاتجاهين هو الرأي، حجية الرأي قبال النص وعدم حجيته. نحن لا نرتضي هذا، من أي حدث هذا الرأي؟ انظروا قضية الخلافة ونصوص الخلافة وأدلة الإمامة، هذا شيء لا ننكره، وكانوا يحدثون من جهة ويعتمون عليه من جهة أخرى، من جهة لا تتقوى بني هاشم
ويكون لها امتداد ويكون لها أصالة. ومن جهة أخرى نراهم يحدثون ولا يسمون الحقائق التاريخية قضايا فقهية دولارية وأغلاقهم أنه ما شعب ذلك وما فيه. أما هناك شيء أبعد من المسألة، لأن المسألة هنا إحنا هذه المفروض نقبلها ولا. أولا أسألكم، هل الشيخين كانوا يجتهدان بالرأي أم لا؟ لا نسوك لا تقبلون هذا الشيء. وهكذا التحديث لا بد. إذا هؤلاء كانوا يذهبان إلى الرأي، هذه حقيقة ثابتة بأنهم كانوا يذهبان إلى الرأي، لأن كان القصص مخالف. يعني الخليفة عندما كان يسأل كي لا يسجد أن يجيب طبيعة أن يجيب الموقع مقطع حساب. فإذا هناك صحابي قد سمع رسول الله مفرد أجابه قال لا هذه لم تتعرض فتراجع، فهو يعلم بأن الرسول هو المشرع وليس له حق التشريع. وهذه الحالة التخطئة بعد التخطئة عندما تتكرر التخطئات فتحدث حالة مرتدية العلمية تمام، وهذا يحتاج إلى مرتدية علمية أن لا يخطئ وهو يفتح فارس وتقول له المخدرات أفقه منك يا عمر. صعب القضية، يعني لو لا معاه ذلك عمر، لو لا علي ذلك عمر، لو لا أبين ذلك عمر، لو لا هلا غضر حتى المخدرات أفقه منك يا عمر. القضية الواقع العملي للخلفاء والخلافة كان يحتاجون إلى تبيين الأحكام وتبيين توضيح الأحكام، فالأحكام التي وضحوها يلزم أن تكون منسوبة لرسول الله وهم لا يعرفون كل حديث رسول الله، فلا محالة يجب أن يجتهدوا. فعندما يجتهدون بل يخطئهم الصحابي يخطئونه، فأبو بكر يقول لا إنكم تحدثون عن حديث تختلفون بها، يشير إلى النساء إنكم تحدثون ليش أن الشهادات خاطئة تستوجب من الخط الثوري كما في الأستاذ كوفر أن يقفون أمامه ويحدثون عن رسول الله بأحاديث لتخطئته. وكما أبو عمر يقول إنكم أكثرتم الحديث عن رسول الله. فإذا طبيعة الاجتهادات الخاطئة الرأي من عمر وأبا بكر يستوجب التحديث عن رسول الله، وقد حدث الصحابة بالفعل في زمان أبو بكر لأنكم تختلفون عن رسول الله بما نفسي فلت. والناس قال فلا تحدثوا، لا تحدثوا شيئا مجيء شيئا النكر بعد ذات أن يدلع عدم التحديث. ما يقول فضائل أهل البيت، إذا كان يجي فضائل أهل البيت كان يمكنه أن يحييها، كان يمكنها أن يجعل الباقي في دفتر ويمكن أن يعطيك منهجين يمكن أن يجمعها في شيء. تفضلوا.
يعني هنا لتوضيح فكرة أدام لم يبدأوا هم هؤلاء الانقلابيون على المنع في عهد الرسول عندما كان حيا، يعني في رضية هناك هذا الذي منعوا من رسول الله، وبعدهم قال يهجر وبعدهم قال يهجر يهجر يعني، وبعدهم قال اشتد عليه المرض على الوجه. هناك لم يكون هذا منعا وخفية الرسول المقدس موجودة، إذن الامتداد النقطة من هناك
صحيح. أما الناس تقول بشيء جعله أيكم كلامكم صحيح،
ولذلك نقول إذن ما دام وقفوا أمام الرسول ومنعوا من الكتابة في عهده، لأنه في رأيكم كيف تفسرون هذا الحديث سيادتكم؟ يعني
أي حديث؟
الحديث الذي منعوا يعني مثلا أعطوني بالقلم والدواء أو بالقلم والكتف هذا، يعني الحديث هناك يعني رضية الخبيث كيف يفسر هذا؟ ماذا كان الرسول يريد أن يكتب هناك؟ الأشياء علماء الأشياء يقولون بأنه الخلافة خلافة عادية.
صحيح هذا نقوله في واقع انحراف تشريع المسلمين شريعة المسلمين.
إذا معناه
يعني التحريف في شريعة المسلمين، نحن لا نتفق.
إذا معناه
لا نتفق لا نختلف في هذا الأمر.
إذا معناه منعوا هذا من هناك أمام الرسول، طب لا غرابة أن يمنعوا بعد وفاته وهم تسلموا القيادة. لذلك المنع أساسا هو مثل هذا المنع التدوين حول الخلافة. لذلك نحن نقول هذا طبعا رأيه هو قوي جدا، ولا بد هذه النظرية إضافة إلى الأسباب هذه نرجو أن لا ترجه مثلا سبب على آخر يعني. و
لا البحث العلمي أنا أناقش البحث غالبا البحوث العلمية أطرحك بحث علمي مجرد، يعني غالبا الاخوان الذين قرأوا لنا كتاب عندكم استحضار عن كتاب وضوء النبي او منع تكميل الحديث او اشياء اخرى، فانا ادرس المسائل كباحث علمي والاراء اطرحها كل فقهانا في المباحث العلميه ناقشوه، يطرحون اراء فلان وفلان يعترضون على الشيخ الانصاري والشيخ الطوسي والشيخ الفلان، وهذا شيء من سجية البحث العلمي في الحوزات العلمية. هذا شيء من مميزات وعظمة البحث المجال العلمي أن ينقذ الرأي الشيعي أن ينقذ الرأي الشيعي، ولكن نحن بما توصلناه من أدلة لا نخالف الفكر الشيعي، يعني ما توصله غالب كتاب الشيعة. لكن نقول هذا والأهم من هذا، يعني بشيء لأننا رأينا بأنهم يقول هذا هو السبب الأساس وليس هناك سبب صحيح آخر. لأجل هذه العناية طرحنا هذه الرؤية الثانية. المسألة مسألة رأي ومسألة اجتهاد ومسألة أوصلتنا إلى أن نقول اجتهاد النبي وما شابه ذلك من أقوال، فهي هذه الخاطئة هي التي حرفت شريعة المسلمين. يعني الانحراف يبدأ بمليمتر وينتهي إلى ما لا نهاية، لأن هذا اعتبرها سنة نبوية. والانحراف يبتدي بمليمتر وشوف يشير على جادة وشوف إلى ما لا نهاية، لا يمكن الاقتراب بين الطريقين والخطين. فهذه الأصول الاختلاف التي رسمت هي اجتهادات لش يعني مضافة على الخلاف، هي إبعاد هو أول الفساد وأم الفساد هي قضية إبعادهم عن الخلافة وتشريع الذين ليسوا بشرعيين وتصديهم لأمة المسلمين. هذا شفونا عنه، هذا شيء بحث متابس ولا يستفي ذلك من إشكال ولا ذرة فعل. أما أن أقول كيف أوضح كيف انقسم المسلمين وكيف صار هذا الانحراف بالشريعة، لأن هؤلاء عندما منعوا الحديث أجلان كانوا يسألون فليس لهم حلول عن الوقائع، فكان لا محال لهم كيف يفعلون أن يقتلون بالرأي، عندما يقتلون أن يخطئون وقع واقع كما يخطئون بحديث رسول الله، فتخطأت الحديث رسول الله صارت مشكلة وصارت أساس لهؤلاء. فشاروا قال لا أنا حتى قضية الموجودة المتعة، أبو موسى الأشعري يقول أخبر بأن انتظر في السياق المتعة، قال لما؟ قال خليفة غير رأيه كله، فانتظر عندما جاء الخليفة سأله فغير. فأبو موسى الأشعري لا يمكنه أن يفتي، فإذا هذا أثر يعني الضغط، يعني هو رأي الخليفة كان يذهب باجتهاد، فعد ذلك هذا الرأي صار حجة، يعني هذا الرأي الذي كان ينظره يريد أن يعمل شريعة ضمن شريعة المسلمين، يصير أصل، يصير أصل ثالث بالتشريع على كتاب الله وسنة النبي وسيرة الشيخين. يعني هذه الاجتهادات التي قالها الخليفة والتي بعضها تخالف سنة رسول الله يلزم على المسلمين وعلى الذين يأتون من بعد الرسول ومن بعد الخليفة أن يعتقدون ويطمئنون بأن هذه شيء. من يؤمن بهذا فبيده مقاليد الحكم، من لم يؤمن بهذا فيبعدون على ذلك. الخيار ليس يعني كتاب الله وسنة، ليس هناك خلاف، كل الخلاف في سيرة الشيخ. سيرة الشيخين ما هي؟ هذه الآراء التي قالها عن جهل وعن عدم علم، قالها بمواقع وقضايا خارجية كثيرة ثابتة في السنة النبوية، ليست مفردة ولا مفردتين ولا حتى المخدرات أبقى منك يا عمر. فالقضية عند أن تصحى خليفة المسلمين لا يعرف أحد الأحكام الشرعية ويخطأ، ليست مفردة مفردتين عشرة مئات المفردات ليخطأ الخليفة، فهذه التخطئات المستمرة تؤدي وتشكك في لياقته لإمرة المؤمنين لإمرة المسلمين للقيادة الإسلامية. فإذا صار سبب ثانوي إلى إبعاد يعني إبعاد العلمي عن الساحة، يعني راح يبتعد عن الناس، صار تشكيكه والتشكيك يؤدي إلى، فهذا مما يؤدي. وهذا ما نراه واضحا في كلمات العلم المعصومين. العلم المعصومين كثيرا ما تلاحظون يؤكدون أن ديننا ليس بالرأي، ليس بالقياس، ليس فلان. هذه لأجل تلك الآراء التي طرحت في الصدر الأول. الإمام علي في نهج البلاغة طرحون يقول مثلا كيف لا تحصل النصوص، أما هناك تؤجل لأن شو الله أخذ أحكام مختلفة. هذه يؤكد بأن هذا تخالف الرأي الموجود كل جاء وتصريح هذا وجعل الشريعة للمسلمين هو هذا صار مقترح، يعني حجية الرأي وحجية الاجتهاد وعدم حجية الرأي وعدم حجية مفترض، يعني هناك النص والذي يكون حافظ. فإذا أثر هذا المنع لم يبقى في إطار المذهب الخاص أن فضاء لها البيت، لا هذا له مطار أكثر، تجاوز القضية الفضاء لها البيت وتعداه إلى أي شيء، تعداه إلى الأحكام، فصارت لأن الأحكام محرفة الأحكام مسيرة والمتسامة صار شريعتين،
سنة رسول الله، حتى إذا تلاحظون على كلمات الرسول وكلمة كلمة حديث الدوات ما يحشون بهم ما حديث ما يحب لا يتظلوا أو بعد أبدا أو داخل حتى اسمه أكتب كتاب كل هذه لا عدم الضلالة إذا أكل على هذا الضلال شنو؟ الابتعاد عن الدرب. الدرب شنو؟ السنة النبوية. فإذا نرجع كلامنا بأن الكلام هنا كلام السنة والتعبد بالسنة وإعطاء شرعية للرأي. الرأي سواء يكون من الخليفة أبا بكر وعمر أو أبا بكر وعمر وعثمان أو الخلفاء الراشدين أو لا تطلع عدالة الصحابة. فهذه المشروعية التعددية تخالف وحدوية الفكر، وحدوية الفكر، وحدوية المنهج. عدم فإذا هناك شواخص وموضوعات، فأريد أؤكد بأن قضية الفضائل والإمام أمور أس الدين وأس الإسلام هي قضية الإمام، هذا شيء. أما يجب أن لا ننسى سببا آخر في التشريع وهو انحراف مسار التشريع وجعل اجتهادات الشيخين حجة، مضافا جعل اجتهادات الحجة جعل اجتهادات كل الصحابة حجة، مما قيل بأن الصحابي فعل الصحابي يخصص القرآن. يعني هذا كلام جدا، هذا ما قاله أبو زهر في أحياء في الكتب، أعتقد يقول بأن فعل الصحابي يخصص بأنه يعرف فعله يخصص القرآن لأنه يعرف ثلاثات الأحكام. فإذا تأتي إلى دائرة غير دائرة التي إحنا نعيش فيها. نحن نعلم بأن الصحابة ليسوا بمعصومين، هذا ما نقوله يعني يقولون. فعند ذلك يأتون يصححون ينهون إلى أن الصحابي يخصص عمله القرآن. لا يمكن هذا الصحابي أن يخالف القرآن، لا يمكن أن يكون الصحابي قد خالف القرآن في مفرد. فإذا القرآن يلزم أن يكون مثل فعل هذا الصحابي، يرجع إلى فعل الصحابي والصحابي. فهنا نقطة يلزم أن لا ننساها، تارة المواقف يعني تارة الأصول تتخذ على المواقف عن المواقف. مثلا يعني هذا ما نسميه بخط التعبد الوهو أشرنا إليه في منع التدوين، أعتقد أن تقرؤوه في آفاق كثير في المفردات. هناك تارة الكلام الحكم يستقى يعني المواقف تتخذ من على الأصول القرآن السنة وما أفضل، فموقفي يبني على هذين، فهذا متعبد بما قاله الله ورسوله. تارة لا، المواقف تصير أصول مثل تصير الشيخين، مواقف الشيخين، مواقف الشيخين تصير أصول للاحقين للسيد، مثلا ابن الزبير يقول ما حرق، يقول لأن عمر حرق فلان، تصير أصل الموقف من الخليفة، تصير أصل. هناك هذا منحاز يقول يجب أن يسلط الله عليه. المسألة يعني قضية منع التدمير لا يختص بمفردة منع الفضائل، أشمل وأعم مسألة الفضائل. الفضائل صحيح أم الإسلام وأم، ولكن المسألة جدا عام والأكمل، والمسألة كل الشريعة، كل الأحكام، كل المتسامات. يعني لو وقفنا عند كل مفردة من المفردات لرأينا الخليفة وأتباع الخليفة لهم دور في هذا الشيء. أنه التعارض للروايات عن صحابي واحد، لماذا رجع التعارض عن صحابي واحد عدة تعارض؟ لماذا؟ لو توقفتم عند هذه المفردات لوجدت طرحت لكم جدا أمور جدا كثيرة تعرفون وراها واحد يستفيد، يعني إما الخلفاء وإما أعيان الصحابة وإما عائشة أو يعني مد له دور احترام، له قداسة تصحيحا لموقف هذه عائشة أو عمر أو أي واحد من الخلفاء. يأتي تصحيح لموقفه، يأتون يصححون لموقفه، يضعون حديث على رسالة الله تصحيحا لموقفه، لأنها أول من نتب مذهب مثلا عمر في هذه المسألة، شون مذهب عائشة شون توجهها الفقه واتجاه الفقه. عند ذلك نشوف المثل نشوف كتاب تكثر الروايات في تدعيم رأي هذا وتضعيف الرأي الآخر. فهذه المفارقة الاختلافات الموجودة في مثل الروايات وشسمه رواية بحوثية عميل تحتاج إلى متابعة وتتبع وأمور فلوك فلوك.
نعم مع الأخذ بعين الاعتبار إلى دخول الأمم والناس في دين الله بعد ذلك، إلى من كان يرجع الناس؟ هل كانت هناك يعني فكر بديل، مرجعية بديلة يمثلها هذا الخط خاصة أنهم يعني كانوا غير مستوعبين لمثلا سنة الرسول بالكامل وكانوا عاجزين أن يقدموها للناس، فماذا كان البديل؟ وإذا كان البديل موجود، هل كان باستطاعة هذا الخط أن يقدم مثلا أشياء إجابات حول هذه الأسئلة؟
سؤال وجيه. عموما خط أهل البيت هو خط مصحح على مر التاريخ. لا تلاحظون روايات أهل البيت تشوفوها عناية لمذاهب واتجاهات، يعني أفكار مطروحة، عطلة التراويح، المتعة، ومفردات كثيرة، مفارقات فقهية كثيرة موجودة، يعني ما تذهب إليه العامة، والاتجاه الحاكم يذهب إلى أفكار، طرحت أفكار والسيرة العملية على فالأئمة على مر التاريخ، ليس في عصر الخلفاء وحده، حتى على عصر آخر الأئمة، الإمام هو دور مصحح إلى فقه، فترى في كلمات الأئمة كلها تعريض وإشارة وتصحيح للموافقة الخاطئة للخلفاء. نحن لو درسنا الفقه السني والحديث السني وبعد ذلك درسنا الفقه الشيعي والحديث الشيعي لاتضحت لنا أمور كثيرة كثيرة في هذا المنهج، يعني إذا عرفنا كلام الأئمة أحسن من ما أن نعرفه بدون قراءة الفقه والحديث السني. فكلام الأئمة كانوا مصححين على مر التاريخ للأفكار الخاطئة والبدع الموجودة كلها كانوا يصححوها على مر التاريخ، كانوا مصحح ولا بد من مصحح لهذه الأخطاء الجسمة، وكانوا يرجعون إلى البعض كانوا هم ظالمين نفسهم ومبتعدين عن الحق. نحن نعتقد بأن السنة والدونة، يعني السنة كانت مدونة وموجودة عند الصحابة، يعني كما ترون عمر يقول ائتني بالكتب، عمر موجودة بأنه أنه كثرت الأحاديث في تخفأته، فقال ائتني بما عندكم من كتب، فأتوه بها فحرقها، فقال لما كتبت فظنوا أنه يريد أن يرى أعدلها وأقومها، كانوا يظنون الصحابة بأنه يريد أن يصحح يبقي الثابت والمشكوك والغير مطمئن بالمحل، فأعطوهم بكتبه. هذا يؤكد بأن وجود هناك كذب الصحابة. نحن قلنا لكم ووضحنا بأن الفكر الإسلامي يتفق مع التدوين، ورسول الله لن يمنع التدوين لحظة إلا في مفردات خاصة، قد يكون واحد ساهي ناسي مثلا ميلاد يمكنه في جسمه مصادات خاصة في مواقع خاصة أن يمنع، أما تعميم هناك مدونين ومدونات، وكانت المدونات موجودة عند الصحابة. إذا الفقه الإسلامي أهل مع العلم مع التفصيل مع التدوين مع التحديث كتبكم بدأ بإقرأ وانتهى بالدوافع الكتب، في يعني التحديث والتدوين شيء ملازم للإسلام، وهناك كثرة كثيرين فهذه موجودة، وهو التحريف الصادقكم مقطعية، وهناك مصححين وقفوا أمام هذا الاتجاه. صار جماعة المقصود يا أمتي. عموما تشريع تعددية الآراء
وبعدنا عن السنة النبوية. إذا عندنا سنة نبوية طريق صحيح سنة، وهناك شرعية تعددية الآراء، وهذا ما نلاحظه في اختلاف الآراء الموجودة. عدة نقولات في النقل الواحد على الشخص الواحد، عدة نقولات موجودة في النقل الواحد. هذه الشرعية، هذه التعددية، وجعل هذه التعددية شرعية، هذه توصلنا إلى منعطف آخر. أنتم تتفضلون فارضين عليها مثلا شيء لا يمكن أن يكون الكذب أن يدخل في هذه الشخصية. أولا الكذب يدخل، رسول الله قال من كان فلان، نصوص الكذب لا يمكن أن تستمعون، لأن هذا لأنه ليس بالمعصومين وليس كما يمكن ورود الكذب في كتب الشيعية، يمكن كتب الشيعية وهكذا العكس. هذا فهذا أمر ما تبدونها سنة طبيعة الدجالين والوضاعين، فما تقدر تقولون مين يصير الكذب، كذب يمكن أن يكون الخلق. أما النقطة الأعرف في خدمتكم الدارسرة عليها هي إعطاء للصحابي بأس حجية أن يكون حتى يكون مخصص للقرآن. هاي العرض في خدمتك، هذا يجعلنا أن نصل إلى رؤية أخرى في التشريع، أن نصل إلى حكم الآخر في التشريع. وهذا المفارق بالدرستين هو هذا يسهل على الرأي، هذا يسهل على السنة، فهذا يبعدنا عن سنة رسول الله. وهذا كثير ما موجود، افتاح الرأي موقوفات الصحابة موجودة في الكتب السنة، هم يقولون جمعنا بين آثار والسنة، يعني جمع بين مرفوعات الرسول وموقوفات الصحابة، فهذه موجودة يعني لا يمكن أن ننكرها. فهذه كثير موقوفات الصحابة كانت مرة حكاية عن كلام الله في كل محدث، مرة لا الشهادات الخاصة، فهذا يوصلنا إلى الانحراف، يوصلنا إلى الابتعاد، يوصلنا إلى وصول إلى رأي آخر غير الرأي الآخر. فهذا يجب أن نأكل عليها. تعبد المحض، يعني يقولون بأن الله ورسوله هم المشرع ولا يرتبون بشريعة الشيطان ولا شريعة الصحابة. يقولون ما قالوا الكتاب وما قالوا السنة على الرأس والعين، وهذا ما قال يقول ابن عباس أراه رسول الله يقول قال رسول الله يقول قال رسول الله أو لا تؤخذ السنة في الوقت لقول أحد. هذا ما أشفنا هناك اتجاه بأن تعبد المحض بكتاب الله، وهذا ما كان يذهب إليه أغلب الصحابة لتخطئتهم للخليفة. إذا كان لم يكن يؤمنون بالتعبد بأن الله ورسوله هم المشرعات لما خطأ عمر، فتخطئتهم لعمر يرشدنا بأن هؤلاء الصحابة كانوا يخطئ تعبد المحض. يقولون يا خليفة لا تفتي برأيك، افتي بالقرآن وافتي بالسنة. هناك اتجاه آخر وهم أنصار الخليفة، والخليفة وأنصاره كانوا يذهبون إلى حجية قول الصحابي أنا أقرأ في ملاكات الأحكام، أنا أحسن منك، أخذ منكم وأرد عليكم قول عمر عندما أنا أزود وأنقص بيدي، المسألة بيدي مو بيدكم. فهنا حدثت هناك مرويات لاجتهاد لنهج الاجتهاد والرأي، وهناك مرويات لخط التعبد المعنى. وترى تصادم إحدى المفارقات، إحدى الاختلافات الموجودة في النقل عن الصحابي الواحد، ترى نقلية عبد الله بن مسعود يقول هذا ويقول هذا، ابن عباس يقول هذا ويقول كيف هذا أبيض وأسود، فيمكن أن يكون شيء يعني أرشدونا. هذا يؤكد بأن هناك خطين، خط نقول خط هو الأصيل وهو الذي يتبع الكتاب ويتبع السنة ولا يقتضي غيرهما دليلا، وهناك امتداد آخر يقتضي سيرة الشيخ وهو الذي أكد عليه الشورى. يعني شوفون آخر كلام عمر هو سيرة الشيخين، آخر لقاء عمر كان عبد الرحمن بن عوف، آخر كلام ابن عوف سيرة الشيخين. يعني سيرة الشيخين تغيرت، شوفوها تغيرت وأخذت لها المعمى. فإذا هذه إذا هنا أنا أقدر أثبت لكم إن شاء الله ببركة الله وفضل الله وعافية ومنه أن من الصحارة إلى الديار
كل فقه الشيعة موجودة عند السنة، لرواية عبد الله بن عباد، لرواية عبد الله بن مسعود، لفلان فلان فلان فلان. بدأت بالأمور الذي إن شاء الله أنتهي بالدياب إن شاء الله، إن أعطاني الله العمر. أما أولئك لا يمكنهم أن يحصلوا على هكذا عندنا. إذا حصلوا على مفردة، مفردتين، خمس مفردات، عشر، هي ظروف تضيق للريشة، لا يمكنهم أن يتنسقوا. أما لماذا نحصر على فقهنا من الطهارة إلى الدياب عندهم؟ ما لا يعني هذا؟ يعني وجود امتدادين صحابة اثنين، امتداد لخط التعبد ما قلناه، الذين يقولون بأن الله ورسوله، لأن جهة التعبد هو يدعس إلى الوحدوية، لأن رسول الله هو عبده ورسوله، عبد الرسالة وعبوديته هو تعبده. ولئن هم لا نفتكم برأينا وها، إنما ما قلنا أن ورثنا عن كادر عن كادر، تعبد بالنصر، تعبد بالوعي، تعبد بالنبوة. أما العكس المقابل شنو؟ لا حجية الرأي، حجية هذا المنتفى كترى بروياتنا كلها تحصل لهم، وهذا دليل على حقانية جدا وجودنا عندهم. أما أولئك لا يمكن أن يحصلوا علينا، هذا لا تجدون في الجلال، وإن كان هم يأهلون بعلم واحد لا يمكن في
انه مثلا نحن نناقش مثلا بكثرة انه مسألة تدوين الحديث عند السنة وكيف تم تدوينه، انه كثير من السنة صحيحان، انا جرت حتى جرت مع بعض السنة انهم يتساءلون انه انتم الشيعة دائما تتحدثوا عن مشكلة التدوين عندنا، ولماذا لا تتحدثوا مثلا عن مشكلة التدوين مثلا عندكم؟ انتم مثلا تقولون ان عندكم بعد الرسول ائمة 12، وهؤلاء كانوا مثلا معصومين، وكان لديهم بعض الكتب الحديثية عرضت عليهم، مثل مثلا ابن الحلبي وبعض الكتب اللي عرضت، أو بعض الكتب اللي كتبت بعهد الأئمة مثل محاسن البرقي فلماذا مثلا يوجد مثلا نوع في مقدمة الكليني مع أنه كتب الكتاب مثلا في عصر الحضور، يعني تغريبا أو عصر الغيبة الصغرى، يعني قريبا، كيف يوجد فيه مثلا دلالة من الكليني تظهر الحيرة في تعارض الأحاديث، جدا عبارات دقيقة تبين أنه ما استطاع أن يصل إلى حل في حل مشكلة تعارض الأحاديث عند الشيعة، فكيف يتم وجود إشكالية في تدوين الحديث عند الشيعة مع وجود 12 معصوم ومع وجود نفس الشيء، تجد نفس المشكلة هذا والد الشيخ الصدوق مثلا في بعض كتبه يشير إليها، أو بعض مثلا الشيخ الصدوق نفسه في بعض فتاوي مع قربه من والده ومع قرب والده من عصر إمام الزمان، تقصد في بعض الإشكاليات الموجودة والتعارض الموجود. وبالنسبة للمسألة التقية بعض الأوقات لا تبين على السني أنه إذا كان مثلا الإمام الصادق له روايات متعارضة بسبب التقية، السني يقول لك إذا لماذا لم يحلها الإمام الذي بعده، أو في عصر تدوين وجمع المجامع الكبرى لماذا لم تحل هذا المشكلة من قبل الإمام الذي بعد الصادق أو الأئمة الذي بعد الصادق صلى الله عليه؟
مسألة الكذب على الأئمة هاي موجودة، هم الأئمة أخبروا بأن هناك كذبوا عليه ويكذبون عليه، حتى كتب كاملة، كتب بني فضال وكذا، إذا الكتب كاملة كانت تكتب وتنسب إلى هذا.
فإحنا لا محيط الكذب موجود سواء في كتابات الشيعية وكتابات أهل السنة. المسألة تفضلون هذه النصوص الموجودة تفضلون على التعاون والتوالي، هذه الموجودة النصوص عند الشيخ اسمه، هذه احنا الآن نذهب إلى هذه، لا نقول كما تقول السنة بأن كل أحاديثنا، فالناس نخضع لهذه الأحاديث كلها للمناقشة، يعني هذه التي دعتنا أن لا نذهب إلى صحة كل هذه الأحاديث، وهذه من مقويات كلامه. أما ولا نقول بما قاله أهل السنة بهذا الصدد. أما تفضلون بأن الأئمة لم يصحوا يرشدوا إذا تبوا المفردة خاصة فلسنا عدي جواب عليها، يعني مفردة تفضلون قالوها والأئمة لم يصححوها.
لا،
هذه
كانت مثلا الأئمة كانت تظهر مثلا كتاب في بعض كتاب المحاسن للمركي كتب في عصر وجود الأئمة في عصر الحضور مثلا سنة 280، وأقصد بعض الكتب كتبت في عصر الأئمة، لماذا مثلا الأئمة نفسهم مع وجود 12 الإمام، يعني في صحيح إشكاليات يسألنا مع وجود الإمام معصوم لماذا نفسهم في فترة 200 وفترة الحضور 250 سنة لماذا هم نفسهم لم يقوموا بحل الإشكالية التي طرحها الشيخ الكليني نفسه في مقدمة كتابه؟ يطرح مثلا أنه يظهر من مقدمته نوع من الحيرة في معرفة حل التعارض الموجود الحديث. فهو لماذا لم يحلوا الأئمة مثلا 250 سنة مثلا السنة إذا قالوا مثلا عندنا إشكالية؟ فترة التدوين عندهم جاءت متأخرة بعد موت الرسول مثلا ب 150 سنة. فحالة غياب المعصوم 150 سنة ممكن يكون لهم إشكالية في عدم في مشكلة ووجود إشكالات في تدوين الحديث وتعارض. لكن احنا معانا فترة المعصوم فترة العصمة موجودة ممتدة 250 سنة. فاقصد إذا وجد إشكالات هيكون بالنسبة لإشكالات واردة أكثر. ويجب أن تكون الإجابة أقوى يعني.
لأن هم أشاروا لهذه الكتب التي كتبت يعني لا تأخذ الإمام الصادق الإمام الباقر أشار لهذه المدونات التي كتبت خطأ قال كرر على أبي ما تسمح لك الحديث ترى ما تحضر بالنصوص أما روايات كثيرة تقول بأن كذب على أبي فبين فلان كتاب قال لا 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 هذا كذب على المغيرة بن سعيد الذكر أو بن الفضال وكثير من المفردات الكثيرة وجود الأئمة في زمان الأئمة الأئمة أرشدوا إلى سقم تلك الكتب ودعوا الناس إلى عدم الاعتماد على تلك الكتب. أما شك الشيخ الكليني وغيره وعدم اطمئنانه بتكم لوجود هذه المدونات بنقلين موجود عنه فهنا لأجل هذا لن نذهب إلى حجية كل مرويات أهل البيت ويعني المرويات الموجودة قد كل واحدة نخضعها للنقاش نرى أمثالها ومشابهاتها ونخرج بالنتيجة. فإذا هم الأئمة هم كذبوا الذين كذبوا على وأشاروا إلى مدوناتهم وكتبهم. أما الشيخ الكليني الذي جاء بعد فترة وأشار إلى هذا الأمر فهذا يرجع عليه قد احتمال للوجود كثير عمل وصلت إلى هذا مو معصومة يعني احنا فعل حديث قد احتمال فيها الصحيح وفيها الباطل ويجب هذا نخضع كل شيء للتحليل والنقد. جمعوا الأئمة جمعوا الإمام يعني إذا تلاحظون الكتب إذا تحضروا منع التدوين السؤال أهل البيت وال أهل البيت والتدوين فإذا تلاحظوا في منع التدوين أكثر من 50 أو 70 صفحة بأن شدهم كلهم دوين. قال صلى الله على محمد وآله الطيبين طيب الجماعة زي الفوز
الإخوة الأعزاء لحظات إلى الانتهاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين كيف ترفعوا ما لكم من التعب أفلح من صلى على محمد وآله محمد في ختام جلستنا هذه وقبل أن أتقدم بجزيل شكرنا إلى سماحة السيد المحاضر نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الكريمة داعينه عز وجل في أيام مولانا صاحب العصر والزمان بالدعاء المحمود اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه. نتقدم إلى سماحة سيدنا المحاضر المفكر الإسلامي الكبير السيد الأرشد الإسلامي حفظه الله تعالى بجزيل شكرنا وامتناننا لمحاضرته الشيقة التي جذبت قلوبنا وعقولنا هامة إلى مجال كلامه الشريف ونتمنى أن تدوم بحوثه الشريفة حتى تنالنا حفاظاتها ونستفيد من مثل هذه المحاضرة. كما نكرر التمني على إخوتنا الأعزاء أن المركز ما زال في خدمتكم وما زال مستمرا معكم بل أن للمركز بإذن الله تعالى وحوله وطوله برنامجا خاصا مكثفا لأصحاب الصلاحات في شهر رمضان إن شاء الله نعلن عنه قريبا. مما نريد أن نذكر به أصحاب الصلاحات جميعا في خلال جلستنا هذه هو أن أذكركم ببرنامج المركز الذي تطوعه على بعضكم، وهو برنامج رحلة إلى الثقلين. المركز مقدم على إعداد موسوعة كبيرة باسم الرحلة إلى الثقلين، وهي عبارة عن كتابات للمستبصرين والمقتدين إلى منهج أهل البيت عليهم السلام. يتقدم المركز بالطلب إلى من يقتدر على الكتابة من الإخوان بإعداد بحثه في 30 أو 50 صفحة من القطع الصغير، وبعد أن يتم بحثه يقدمه إلى المركز في 30 أو 50 صفحة إن استطاع. يقسم البحث إلى قسمين، القسم الأول تذكر فيه قصة الاستبصار، والقسم الثاني تقدم فيه الأدلة التي أقنعت المستبصر باستبصاره أو بعض منها مع إيراد الأدلة واستيفاء البحث علميا. المركز يتمنى أن تعطل هذه البحوث وأن تقدم في آخر شهر رمضان وألا تتأخر عن ذلك. متمنين على الله عز وجل أن تكونوا متجاوبين معنا دوما، وأن نكون معكم على طول الخط حتى نوفق الله الجميع لخدمة منهج محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله
أكبر.
Allah'a emanet olun.